الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. وقراءتنا في سورة إبراهيم عليه السلام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ارفع.
قال العلامة القصاب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت.
ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟
قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، إلى قوله في الكلمة الخبيثة ما لها من قرار، دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير، نامية للحسنات، جالبة على قائلها كلما لفظ بها ثوابا مجردا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
مثمرة له كلما يقر الله به، كل ما يقر الله به عينه في معاده إذا ورد عليه. وأن كلمة الكفر غير مثمرة لقائلها خيرا، بل حاطة عنه خيرا إن كان له، تاركة قائلها مفلسا لا تنمي له شيئا يقر الله عينه إذا ورد عليه.
الله أكبر. يعني هذه الحقيقة تعتبر متنا في بيان فضل كلمة التوحيد وثواب قائلها علما ويقينا وانقيادا وقبولا وإخلاصا ومحبة وصدقا، فإن هذه الكلمة لا تؤتي ثمارها ولا أكلها إلا إذا كانت بشروطها، فللا إله إلا الله شروط، من أتى بها واستكملها حصل له ثمرتها، حصل له ثمرتها. يقول هنا القصاب رحمه الله في قول الله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة كشجرة، كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل كلمة التوحيد ومثل كلمة الشرك، دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير، الدين كله يدخل فيها، جامعة لكل خير، مطابقة وتضمنا ولزوما، فكل خير في الدين متفرع عن كلمة التوحيد. ولهذا قال بعض السلف بأن القرآن كله توحيد، توحيد، أقيموا الصلاة توحيد، لا تقربوا الزنا توحيد، قصص الأنبياء توحيد، الأمثال توحيد. كيف هذا؟ هذا لأن كلمة التوحيد بالمطابقة تدل على الآيات التي فيها الأمر بالتوحيد بالمطابقة، وبالتضمن واللزوم ما يتناول شروطها ومقتضياتها. أقيم الصلاة هذا من مقتضى كلمة التوحيد، فإذا كانت كلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة، طيب ما العبادة؟ يبقى أقيم الصلاة، أتوا الزكاة، كل هذا عبادة تقتضي أيضا عدم الوقوع فيما يناقضها، سواء ناقض يكون مخرجا من الإسلام أو مخرجا من السنة أو مخرجا من الطاعة. يبقى كل النهي عن المعاصي والبدع والشرك داخل في لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله مطابقة وتضمنا ولزوما تدل على كل آية في القرآن، كل آية في القرآن توحيد، توحيد. كل آية في القرآن توحيد، إما بمطابقة مثلا مثل آية الكرسي ده توحيد خالص، أسماء وصفات توحيد خالص، أسماء وصفات ويتضمن ربوبية ويتضمن ألوهية، ولهذا أخلص الله هذه الآية نفسه فكانت أعظم آية في القرآن. السبب أعظم آية لأنها أطول آية في القرآن؟ لا. لأنها تضمنت الأحكام؟ لا. لأنها خلصت لله عز وجل فكانت إخبارا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أجل موضوع في القرآن، وهو نفس السر أيضا في أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها إخبار عن الله عز وجل بأسماء وصفات. فالقرآن كله توحيد بالتضمن والمطابقة واللزوم، فجامعة للخير، نامية للحسنات، ولهذا فسر كثير من السلف قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، قال لا إله إلا الله. كثير من السلف يفسر الحسنة هنا بلا إله إلا الله، وهي فعلا، لأن أي حسنة بدون لا إله إلا الله لا تنفع في الآخرة، وهي حسنة الحسنات، وإن كانت الآية تتضمن أيضا كل حسنة من طاعة، لكن على رأس الحسنات كلمة التوحيد. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، جالبة على قائلها كلما لفظ بها ثوابا مجردا. ولهذا لو قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه عبادة تؤجر عليه عظيمة، لكن الله 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 ليست عبادة، فضلا أن تقول هو هو، أو فضلا أن تقول آه أفتى علي جمعة لما سئل عن آه هل يصح الذكر بها، قال اختلف العلماء، ما أدري من هم، وذكر رجلا أول مرة نسمعه، بأنه يجوز الذكر بها. ليه؟ قالوا لأن هذه الكلمة دون أي كلمة تدل على ذات الرب عز وجل بجميع حروفها بجميع حروفها. ثم شرح هذا القول، قال الله، احذف الألف اقرأ لله، احذف اللام الأولى له هو. طيب احذف اللام الأولى مع إثبات الألف إله، طيب الألف ولام وأبقي اللام لا يبقى له، طيب احذف اللامين آه هنوصل لآه. يبقى بجميع التركيبات حذفت ألف حذفت لام واحد حذفت لامين أبقيتها، المهم تركيبة الله مهما حذفت فيها من حروف يبقى لك لفظ الجلال، ودي من 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 ميزات هذه الكلمة. يبقى الدليل على أنه يجوز الذكر ب آه وأنها هي اختصار لله، والإل كذلك لو أنت حذفت اللام والهاء وبقيت الألف ولام الإل، وقال أبو بكر كان يقول هذا، وهذا موجود في اللغة. فإذا أي حرف تحذفه الباقي يدل على الذات، فالدليل على أنه يجوز الذكر بآه وأن آدية من أسماء الله هو هذا الأمر. يبقى احذف اللامين يبقى آه آه، يبقى إله آه لله له كل هذا هو، حتى لو ما بقيت إلا الهاء يبقى هو. ولهذا احنا عندنا في مصر مشهور عندنا يا هو يا هو، يبقى حتى لو ما بقي عندك الهاء يبقى هو. طب قبلها اللام له، طب قبلها لام لله، طب قبلها الالف الله، طب احذف اللام الاولى يبقى اله، طب احذف اللام والهاء يبقى ال، طب احذف ده اللامين يبقى اه، طب احذف ده كل ما عدا الهاء يبقى هو. كل دي التركيبه دي اي حاجه ركبها على الله. طيب هل قال النبي من قال اه فله كذا؟ من قال حتى الله فله كذا؟ من قال؟ وهل هذا كان ذكر النبي وذكر الصحابه وذكر كذا التابعين؟ لم يكن هذا ابدا، وانما يخترعون اشياء في الدين حتى يظن الظن ان هذا هو العلم بعين. ده العلم، ده العلم. قاتل الله الصوفيه والاشاعره فيما يلبسون على الناس في ذلك. ويقول اخر وبيشرح، بيقول اخر وبيشرح في الكتاب، عنده كتاب بيشرح، بيقول انا اذن لي في الشرح، انا اذن لي. وعلى فكره الاولياء لم يؤذن لهم، الاولياء اللي قبل كده ما لم يؤذن لهم، انما انا اذن لي في الشرح. طب ليه فضيله الولي الجديد؟ قال لك لان اصلا ما كانش في زمانهم، اصل الاولياء دول لو شرحوا الناس مش هتفهم، ما كانش ايامهم الوهابيه، انما انا بقى في الزمن النحس اللي فيه الوهابيه، فانا اذن لي. النبي اذن لي، قال لي يا يسري اشرح، النبي اذن، فانا معي اذن محمدي بالشرح، بدا يشرح معي اذن محمدي. والناس تقول مدد، والله لا امام يقول مدد مدد، فلا تسال عن اثر ولا عن اسناد ولا حتى عن شيء يدخل الراس، اياك ان تعترض. يبقى وهاب، لو قلت من اين يبقى انت وهاب، فهكذا يكون. يا اخو علي لا اواه، نعم لا اواه. طب ما معنى اواه في اللغه؟ اولا اواه غير اه، وما بينهما كما بين المشرق والمغرب. اما تقول ان ابراهيم كان اواه، خلاص قول كونوا اواهين، كن اواها. وما معنى الاواه؟ كثير التأوه اه اه، فنأخذ منها الصفة اواه. ما معنى اواه؟ هات كتب اللغة معنى اواه، هات كتب التفسير اواه، نجيب حتى تفاسيرهم. هات يا ابن تفسير النسفي، وهات تفسير الرازي، هات اي تفسير. ما معنى كلمة اواه؟ ما معنى كلمة اواه؟ اهو ده عامل زي اللي هيجوز الكفر ليه؟ بكلمة فكر، فاء، طالما أي حاجة فيها فاء كاف راء خلاص، ولم يفرق بين كفر وفكر، أو كفر على أساس أن وصف يدل على الستر، والفلاح كافر بمعنى أنه يستر كذا. هذا أي شيء، هذا أي شيء. يعني إبراهيم أواه، أواه منيب، أواه غير آه. فالأواه الرجاع المتعبد لله عز وجل بصرون في أنواع العبادة، معنى أواه معروف. لكن آه آه ما ذكرها إبراهيم أبدا، ما ذكرها إبراهيم ولا ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم. معناه أن محمد لم يكن أواها، لأن لم ينقل أحد من السلف أن النبي كان يقول آه، بل إنه وصل بغلاتهم إلى أنه يكون الذكر بالنفس بس، اكتم صدرك يكتم صدر، اخرج نفسا من انفك، ده ذكر. ده كمان اخسر. ويقعدون قاعده عندهم انه كلما ازداد الانسان قربا وارتقى في الولايه يحصل له الاختصار. يعني اول ما تدخل في هذا الطريق هتقول لا اله الا الله، ده انت عمي لسه، عمي لسه، ما انتش عارف اللي هيجي بعد كده. فيبقى اول حاجه تقول لا اله الا الله، بعدين ارتقي بعد كده يبقى الله، بعدين بعد كده يبقى هو، بعدين بعد كده بقى اكتم نفسك، ياك تموت اكتم نفسك عشان تطلع من انفك. ولا بقى لو تتبع حلقتين في كنا نراهم ونحن صغار كده يعمل كده وهكذا. ده ذكر، هذا ذكر. وذكره الشيخ حمود أظن في الرد على التبليغيين أن هذا كان من جملة ما يقولونه عند القبور. نعم. ها.
قال النسفي في تفسيره: لأواه هو المتأوه شفقا وفرقا، ومعناه أنه لفرط ترحمه ورقته كان يتعطف على أبيه الكافر. هذا
نعم.
النسفي.
ها.
الرازي قال: الرازي في مفاتيح الغيب: واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة قال: إن إبراهيم لأواه حليم. واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أواه، والسبب فيه أن عند الحزن يختنق الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقه، فالإنسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب ليخفف بعض ما به. هذا هو الأصل في اشتقاق هذا اللفظ.
أكمل.
وللمفسرين فيه عبارات روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأواه الخاشع المتضرع. وعن عمر
يعني حتى لما هو ذكره في يعني في اشتقاق لغوي ما قال بأنه من قول الرجل إيه آه ذاكرا ربه، إنما من التأوه الذي يخفف به حزنه. نعم.
وعن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأواه فقال: الدعاء. ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام.
عندك الشعراوي تفسير الشعراوي؟ هات تفسير الشعراوي وهات تفسير الطنطاوي. هات الشعراوي وهات الطنطاوي.
قال الشعراوي:
نعم. ليه؟ أنا مالي داخل ابن جوزي، أنا عايز تفسيره مهم. تفسيره مهم.
قال الشعراوي في تفسيره وهنا وقف:
ابن الجوزي ذكر 8 أقوال منها أنه يقول آه. نعم.
قال: وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حليم. والأواه هو الذي يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله وعلى الناس إن رأى منهم معصية، فيحدث نفسه بما سوف يقع عليهم من عذاب. إنه يشغل نفسه بأمر غيره، فهذه فطرته. وهو أواه لأن التأوه لون من السلوى يجعله الله في بعض عباده للتسرية عن عباد له آخرين.
طيب، ها جبت الشعراوي؟
هذا الشعراوي.
هذا
الشعراوي الذي قرأته.
انت قرأته؟
نعم.
وأعد بقى كلامه.
قال: وهنا وقفة توضح لنا طبع سيدنا إبراهيم كأواه حليم. والأواه هو الذي يكثر التوجع والتأوه على نفسه مخافة من الله.
مش الذكر بقى، ما هو ذكر، ده توجع. توجع. ها.
وعلى الناس إن رأى منهم معصية.
ها.
فيحدث نفسه.
أيوة.
بما سوف يقع عليه من عذاب. إنه يشغل نفسه بأمر غيره، فهذه فطرته. وهو أواه لأن التأوه لون من السلوى يجعله الله في بعض عباده للتسرية عن عباد له آخرين.
طيب.
ولابد من وإذا يقول الشاعر: ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أي أنه إذا أصابت الإنسان مصيبة فهو يشكو إلى صاحب المروءة، فإما أن يساعده في مواجهة المشكلة، وإما أن يواسيه ليحمل عنه المصيبة بأن يتأوه له ويشاركه في تعبه لمصيبته. وهذا التأوه علامة رقة الرأفة وشفافية الرحمة في النفس البشرية.
ما وصل إلى ما وصل إليه علي الجمعة في هذا التفسير. ها. نعم. إيه طنطاوي ها. الذي يكثر التأوه من خشية الله، يعني وعليه ما قال أحد أبدا أواه من قوله آه قاصدا بها الله، فاختصر لفظ الجلالة إلى إيه؟ إلى آه. ليه؟ لأن كل صورة لهذه الكلمة كلمة الله تدل على ذات الله، ده الدليل، يعني كل حرف فيها يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال القصاب رحمه الله: وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فيقول رحمه الله: تجلب على قيل كلما لفظ بها ثوابا مجردا مثمرة له كل ما يقر له به عين في معاده إذا ورد عليه. ولهذا كانت كلمة التوحيد هي الكلمة التي تمنع من الخلود في النار، وإن لم تمنع من الدخول إذا أتى الإنسان بنواقض لها من الطاعة وكذا، لكن هي السبب في عدم الخلود. لكن هل هي السبب تكون سببا في عدم الدخول؟ إن كانت كاملة، إن أتى بشروطها بها كاملة وأتى بمقتضياتها ولوازمها، نعم منعت من الدخول. إنما إذا فرط في حقوقها لم تمنع من الدخول إذا شاء الله عز وجل، لكن تمنع من الخلود، فهي مانعة من الخلود لا من الدخول، فقد يدخلها وهو يقول لا إله إلا الله. وكل الذين يخرجون من النار يقولون ويعتقدون وقد أتوا بشروطها، بالشروط، لكن من لوازم هذه الكلمة ومن مقتضيات هذه الكلمة من الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. وفي هذا الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن أصحاب المعاصي لا يخرجون من النار، عند الخوارج لكونهم كفارا، وعند المعتزلة لكونهم خرجوا من الإيمان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فطالما أنه خرج من الإيمان عند المعتزلة لا يدخل الجنة أبدا. إنما الخوارج صرحة قالوا كافر، ولهذا يقول علامة العثيمين رحمة الله عليه بأن منهج الخوارج من جهة عقلية أقرب من منهج المعتزلة، لأن لما الخوارج أخرجوا من الإيمان أسكنوا فين؟ في الكفر. ما هو إما أن تكون مؤمنا أو كافرا، يعني إن خرجت. لكن هؤلاء أخرجوا من الإيمان لعدم وجود شرط الإيمان عند الذي به يبقى على الإيمان. طيب أدخلوا الكفر؟ قال لا، ما عنده شرط الدخول في الكفر. إذن ماذا يكون؟ في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذه ما نراها منزلة أبدا سبقت إليها المعتزل. منافق، نفاق اعتقاد، لا ليس فيه شرط المنافق. طب كافر، ليس فيه شرط الكافر. طب مؤمن يبقى على ما هو عليه، لا ليس فيه شرط المؤمن. فالخوارج من جهة عقلية ماذا؟ من جهة عقلية أقرب، من جهة عقلية أقرب. نعم، يقول وأن كلمة الكفر غير مثمرة لقائلها خيرا، ولهذا يخلد صاحبها في النار، بل حاطة عنه خيرا إن كان له، لأن أشركت لأحبطن عملك. وهل الكافر ينتفع بحسنة في الآخرة؟ هذه مسألة مهمة يا إخواني، انتفاع الكافر بالحسنات. هل الكافر ينتفع بالحسنة؟ كافر كفل أرامل ومساكين وكذا، كافر أنشأ طرقا للناس، هل الكافر ينتفع بالحسنة أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. أما في الدنيا فينتفع بتعجيل الطيبات وبالإثابة على ذلك دنيا، فيعطى من الدنيا بقدر ما عنده من الحسنات. وأما في الآخرة فلا ينتفع بحسنة، لا انتفاع له بحسنة في الآخرة. وما يكون من تخفيف لبعض الكفار عن بعض فهو راجع لكون كفرا أخف من غير، وليس لحسنات ينتفع بها في هذا المقام. قد ينتفع بها في الدنيا فيكون أخف كفرا من غيره، فيعطى ويطعم بها في الدنيا. أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. ولهذا لا يوزن للكافر يوم القيامة حسنات وسيئات، ما عنده ميزان حسنات وسيئات، ليس الكافر هذا. إنما كما قال شيخ الإسلام في الوسطية بأن المراد بحسابه كذا إحصاء الأعمال عليه، إنما ليس له كفتان، لأنه ليس له حسنة، ليس له حسنة، فلا يلقى الله بحسنة تنفع في الآخرة، وإنما يطعم بها في الدنيا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا فأجاب بهذا الجواب، أنه يطعم بها في الدنيا وتعجل له طيبة في الدنيا. أما في الآخرة فلا حسنة له، لأنه ليس مع الشرك حسنة، الشرك يحبط جميع الحسنات، فلا ينتفع بحسنة واحدة في الآخرة، ويخفف عنه بحسنة، لا يوجد هذا في الكافر، لا يوجد. إنما في الدنيا نعم قد يطعم بتلك الحسنات. يقول بل حاطة عنه خيرا إن كان له، تاركة قائلها مفلسا لا تنمي له شيئا، يقر الله عينه إذا ورد عليه. نعم، ولهذا يومها حينما يعذب هؤلاء الكفار ويخرج المسلمون بإسلامهم بعد أخذ القسط، حينها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم نعم نعم. أبو طالب إيه؟ بشفاعة النبي، مو بحسنة، شفاعة النبي. لولا أنا، مش لولا حسنة، لولا أنا، لولا أنا، هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في أبي لهب هذا ضعيف لم يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يقول في الحاشية: قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربهم، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. كذلك الكافر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. ولهذا يقول ابن القيم كلمة جميلة في الكافر، طبعا الذي لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يقول: فلما لم تكن لهم، ها، لما لم يصعد لهم أعمال إلى الله، ها، لم تصعد أرواحهم إلى الله. ما لهم أعمال تصعد، إذن ما لهم أرواح إيه؟ تصعد. نعم.
وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين.
طيب العنوان، العنوان ده مهم، لأن العنوان من وضعه هو، العنوان من وضع القصاب
ليس من وضع المحقق.
أي لا، من وضع القصاب، وبيرد تثبيت المساءلة ورد على المعتزلة. نعم.
تثبيت المساءلة ورد على المعتزلة. قال: وقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، حجة على المعتزلة والقدرية وبشارة لأهل السنة. ومن يؤمن بالمساءلة في القبر ودليل على أن القبر من منازل الآخرة، أفترى الميت باقي الاستطاعة يجيب سائله بحوله وقوته، وقد جمع الله جل جلاله بين تثبيته وتثبيت الحي في كلمة واحدة. أفلا يحقق لهم هذا أن قائل الشيء وفاعله وإن كان قوله وفعله منسوبين إليه، لأنه قائلهما وفاعلهما، فغير قادر على الحقيقة أن يفعل خيرا أو ينطق به إلا بالتوفيق. ولا الشر،
معلش أعد، حجة على المعتزلة،
حجة على المعتزلة والقدرية وبشارة لأهل السنة. ومن يؤمن بالمساءلة في القبر ودليل على أن القبر من منازل الآخرة، أفطر الميت باقي الاستطاعة يجيب سائله بحوله وقوته، وقد جمع الله جل جلاله بين تثبيته وتثبيت الحي في كلمة واحدة. أفلا يحقق لهم هذا أن قائل الشيء وفاعله وإن كان قوله وفعله منسوبين إليه، لأنه قائلهما وفاعلهما، فغير قادر على الحقيقة أن يفعل خيرا أو ينطق به إلا بالتوفيق، ولا الشر إلا بالخذلان. وهذا هو الموضع الذي لبس عليهم أمرهم، ولم يعلموا أن الله جل جلاله لما كان له ألا يشهد عباده خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كان له أن يخزن عنهم علم هذا فينفرد هو به ويكون عنده عدلا منتظما، وإن كان في عقول الجهلة جورا متناقضا.
لماذا يوفق هؤلاء ولماذا يخذل هؤلاء؟ هنا الله يثبت، الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في حدينه وفي الآخرة. طبعا عند المعتزلة يثبت إبا يظلم، لأن لماذا ثبت هذا ولم يثبت هذا، لماذا ثبت هذا ولم يثبت هذا؟ إبا هذا ظلم، هذا يكون ظلما. الصوت مقفول. لماذا يثبت هذا ولا يثبت هذا؟ فيرد هو يقول بأن التثبيت في الدنيا بمحض توفيق الله عز وجل، والتثبيت في الآخرة بمحض أيضا توفيق الله سبحانه وتعالى. وليس هذا ظلما، بل هو ماذا؟ الفضل الذي من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن العبد هو المطيع وهو المقبل على الله عز وجل، والله هو الموفق له. نعم.
ورأيتهم مع جهلهم يؤمنون بأخبار الآحاد، بل يحتجون بها في مصنفاتهم، ولكنهم صفاق الوجه قليل الرعة يتلقون ما لا يوافق هواهم ويمتنع من تأويلاتهم المستنكرة بالرد. وقد صح في تثبيت الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القبر إذا سئل من ربك وما دينك وأحسبهم لا يؤمنون بعذاب القبر ولا المساءلة خوفا مما يلزمهم في هذه الآية من جمع الله جل وعلا بين التثبيتين. وبشارة من يؤمن بها جليلة في التثبيت والله لا يخلف الميعاد.
يعني كأن القصاب هنا يقول كان القصاب يقول إيه؟ إن إنكار هؤلاء العذاب القبر راجع لماذا؟ لمعتقده، لأن لو اعتقدوا أن الله يثبت الذين أمنوا في هذا الموضع هدموا منهجهم. وبعدين الله جمع بين تثبيتين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله، إذن في نسبة التثبيت إلى من؟ الله. وهم يقولون بأن العباد في أفعالهم هم الخالقون لها، الله ليس له إرادة في أفعال العباد، وبالتالي ليس الله هو الذي يثبت. ومن هنا يتبين لنا منهج أهل البدع يا أخوان، أنهم يعتقدون أولا، وإذا اعتقدوا أولا وجهوا جميع النصوص إلى المعتقد، وبالتالي ينكرون الثابت الذي لا يمكن رده. ليه؟ لأنه لو أثبتوا للزم هدم المعتقد. ولهذا مثلا نجد الارتباط بين مسألتين، بين مسألة كون القرآن كلام الله وبين كون أن الله يتكلم أو لا يتكلم. هل صفة الكلام ثابتة؟ المعتزلة ينكرون الصفات ومنها صفة الكلام. فلو أثبتوا أن القرآن كلام الله هيلزمهم إيه؟ أن الله يتكلم. طيب أن الله يتكلم هيهدم إيه؟ معتقدهم في إثبات الصفات. شوف التركيبة، لو أنهم قالوا الله يتكلم القرآن كلام الله هيؤدي هذا إلى أن الله عز وجل يتكلم، نثبت صفة الكلام. ولو أثبتوا صفة الكلام نقضوا منهجهم في عدم إثبات الصفات. يبقى لابد أن نتفانى في أن القرآن ليس كلام الله، إنما خلق الله عز وجل كلاما في أجسام، هذا هو منهجه. وعند الفلاسفة والصابئة فيوضات أفيض على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن عن طريق عقل فعال غيره إلى آخره. يبقى لو ثبت هذا لثبت ذاك، لو ثبت أن القرآن كلام الله هيثبت أن الله يتكلم، ولو ثبت أن الله عز وجل يتكلم يبقى أثبتنا له صفات وهذا محال. ولهذا لابد من إنكار ما يخالف اعتقاده. فمعتقدوا أولا، وبالتالي ماذا؟ وجهوا جميع النصوص إلى ذلك. وهذه عقوبة عظيمة لمن يعتقد أولا، لأنه من اعتقد أولا أعتقده يستدل بأدلة ويترك أدلة. طب لما تأتي بأدلة أخرى يوجه هذه الأدلة حسب ما يريد ويقول هذا من المتشابه، يوجه أي شيء. ومن هنا اخترعوا مسألة خبر الأحاد ورد حديث حق خبر الأحاد في الاعتقاد. ليه؟ هل السلف من الصحابة وغيرهم ردوا خبر الواحد؟ أبدا، لأنهم ما وجدوا طريقة يردون بها أحاديث الرسول التي تشهد عليهم إلا أن يردوها. طب كيف يردوها؟ ثابتة، أحاديث ثابتة، كيف يردوها؟ اخترعوا قاعدة الأحاد، هذه أخبار أحاد، وخبر الأحاد لا يعمل به في العقيدة لأن العقيدة قطعية لابد تبنى على قطعي، وأخبار الأحاد ليست قطعية بل ظنية، وبالتالي لا نأخذ بأخبار الأحاد فين؟ في الاعتقاد. لازم يخترع قاعدة، لابد يخترع قاعدة يرد بها ماذا؟ يرد بها الحق. طيب مسألة في التحقيق، وهي هل المعتزلة ينسب إليهم فعلا إنكار عذاب القبر والنعيمة، ولا ما هي الطائفة المشهورة في إنكار عذاب القبر؟ في الحاشية يقول: وحكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقاصد السلمين أن الخوارج ينكرون عذاب القبر والسؤال في القبر، لكن ورد عن بعضهم، عن بعض المعتزلة، اللي هو ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة، ثم التحق بالمجبرة في إنكار عذاب القبر. وإلا فنسبة هذا لهم وأن هذا مقرر عندهم بقوة فيه نظر، وإنما الخوارج هم الذين ينسب إليهم ذلك، لكن هذا ذكر عن بعض المعتزلة، ولعل هذا مر معنا في شرحنا على الوسطية. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله.
نعم. وهو قول نعم، يعني هو مشهور عن الخوارج أكثر من المعتزلة. المعتزلة ذكر عن ضرار بن عمرو، لكن هو مشهور عن الخوارج إنكار عذاب القبر. نعم. وقد ينتشر في متأخريهم. نعم، لأن القول قد لا يكون في متقدم أهل البدع ويكون في المتأخرين. نعم، لا مانع يعني. نعم. يعني نعم، يعني ابن حزم بينسب إلى المعتزلة القول به بعذاب القبر ونعيمه وليس الإنكار، إلا ما ورد عن ضرار بن عمرو، إلا ما ورد عن ضرار بن عمرو، لكن نسب ذلك إلى الخوارج. نعم.
ذكر رؤية الرب في القيامة.
نعم. اي نعم، ما هو اللي احنا قرأناه. نعم نعم. ما سمعت يا صلاح؟ لا، ما أحد يقول كل من أنكر، لكن أقول كطائفة الخوارج ينكرون ذلك، إنما قد يأتي واحد ينكر ويكون أصلا ملحدا والعياذ بالله، وقد ينكر ويكون عقلانيا يخضع النصوص لعقله ليس إنكار أدلة ولا شيء، وقد ينكر فرعا منه أن هذا العذاب خاص بكذا وهذا النعيم خاص بكذا. يعني درجات المنكرين كثيرة، ليس كل من أنكر نقول هذا من الخوارج أو كذا. نعم، لكن حينئذ إذا أنكر وقامت عليه الحجة نقول هو من الخوارج في إنكار عذاب القبر، لأن قوله هو قول الخوارج هنا. نعم. وليه؟ الشيء الواحد على الشيء الواحد، هذا إذا كان متناقضا يحصل من المتناقضين، أو يكون قال قولا ثم رجع عنه. نعم. مين؟ ده سلفي ما شاء الله، ده هو اللي بيقول. اي نعم، ولهذا يسمع له يا عبد الله. لا، عبد الله ده ما شاء الله احسبه سلفيا، يعني ما هو كان بيسال في الدرس بعد الفجر من عده ايام، كنا بنتكلم في عذاب القبر ايضا، وان الاجابه في الامتحان من ربك ومن دينك ومن نبيك، هل اصحاب المعاصي او اصحاب البدع غير المكفره لا يجيبون؟ يعني من ربك وما دينك وما نبيك، هل أصحاب المعاصي لا يجيبون؟ وقلنا بأن أصحاب المعاصي كل من يعتقد أن الله ربه وأن النبي نبيه وأن الإسلام دينه هذا يجيب، لكن الإجابة لا تمنع من العذاب، فقد يجيب لاعتقاده ويعذب لوجود معاصي تستوجب ماذا؟ العذاب. فهو جاءني بعد الدرس مباشرة قال طيب هل الإخوان المسلمون هيجيبون في القبر؟ هل الإخوان سيجيبون في القبر؟ فهو الآن يعني مسألة الإخوان ديت لحسن يجيبوا، بالتالي هو عنده بقى لازم الإجابة، يبقى لازم النجاة، يبقى كيف إحنا بنحذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفرق وستفت كلهم في نار إلى واحدة، فكيف يكون هذا؟ فهو ما شاء الله نحسبه على الخير عبد الله ما شاء الله. نعم نعم. الذي ينكر عذاب القبر نعيمة جحودا تكذيبا للنصوص كافر، كافر. كل من أنكر نصا تكذيبا جحودا عدم قبول له والتزام بعد العلم به كافر، لكن من أنكر ذلك متأولا شبهات فإن الكفر يضرأ بهذا. لكن أنت بينت له نصوص وقال نعم هذه النصوص ثابتة، بس العقل يقول لا، وبالتالي يلغي ذلك عقل ويرد ذلك عقلا ويقول أنا لا ألتزم هذا ولا أؤمن بذلك ولو جئتني بأحاديث البخاري. فمن كان إنكاره للشيء بسبب جحود أو تكذيب كفر، وأما إذا كان بتأويل ولو كان ضعيفا فإنه لا يكفر. نعم.
ذكر رؤية الرب في القيامة، قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وألم تر إلى ربك كيف مد الظل، وأشباهه في القرآن. يحتج به الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله جل جلاله في القيامة، ويزعمون أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، على هذا المعنى لا رؤية العين.
يعني أول إيه؟ أول قول الله عز وجل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ترون ربكم زي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، هل دي رؤية بصرية؟ كذلك هناك ليست رؤية بصرية، يبقى نرى ربنا كما إيه؟ ألم ترى إلى ربك كيف مضى الظل. انظر إلى التلبيس، يعني النص هو يؤمن بالنص، النص في القرآن، النص في السنة يقرأ. حينما تأتي أن تحتج عليه بماذا؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أنت عندك أن هذه دلالة جازمة قاطعة نص في المسألة، وهو كذلك، لكن وعنده ماذا؟ يتلاعب باللغة، فيأتي هؤلاء إلى اللغة ملبسين مدلسين في ذكر معنى اللفظ في اللغة مفردة أو في سياق غير السياق المذكور في النص، فيلحقون بالنص ما لا يمكن في اللغة إراده عليه، وهذه من أعظم شبهته. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي تبارك الذي بيده، يقولون اليد في اللغة تأتي ويراد بها القدر، تأتي ويراد بها النعم، فعليه فسروا هذه المواضع بالقدرة أو بالنعم. طيب اليد التي أتت في اللغة بمعنى القدرة أو بمعنى النعم هي نفس السياق الوارد في النص بل يداه لما خلقت بيدي. المطلوب لو أردتم اللغة أن تأتوا بنص فيه لما خلقت بيدي، لما صنعت بيدي، لما فعلت بيدي، ضربته بيدي ويراد بها القدرة، أنعمت عليه بيدي ويراد بها النعمة، إن لي يدين عليه ويراد بها النعمة، ده المفترض. إنما يقولون اليد، لاحظ في اللغة تقتضي كذا، احنا لا نبحث مبحث اليد، نحن نبحث مبحث تفسير لما خلقت بيدي، هل هما يدان حقيقيتان او مؤولتان بالنعمة وبالقدرة، هذا المبحث. فلو أردت أنت أن تأتي باللغة تأتي باللغة الواردة في السياق، وإلا فالسياق مختلف. بيدي بيد ما في إشكال، ما من أحد له يد علينا إلا كفأنه بها، إلا أبا بكر فإن له يد، شوف يد، ما من أحد له يد، يبقى يد يد، لكن يد لا تأتي في اللغة أبدا بهذا. قال واحد بس ورد في النص الصحيح في آخر الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج، فإن الله قال لعيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لا يدان لأحد بقتاله. والمعنى لا قدرة ولا طاقة ولا قبل لأحد بقتاله. نقول يدان ليست المسناة من اليد، إنما هي كلمة في اللغة تعني الطاقة والقدرة. فهؤلاء يهربون، طب أنتم أتيتم من اللغة بأن اليد مع القدرة، هل الموضع هنا يد ولا الموضع هنا اليدان المثنتان أو اليد المضافة؟ ولهذا فرق العلماء بين أن أقول يد محمد علي وبين لمحمد يد علي. لمحمد يد علي، يد علي هذه التي تؤول بالنعمة، يد محمد علي باليد الحقيقي فرق. يبقى السياق هذا غير السياق هذا. فلما تأتي باللغة تأتي باللغة في الموضع، لأن اللغة العربية لغة معطاءة واسعة، والفوارق باعتبار مقتضى السياق مهم جدا. ما هو مسألة المجاز دخلت على هؤلاء منين؟ من عدم التفريق بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. أسد مفرد كده ولا ده عالم على حيوان مفترس، فظن أن العالم على حيوان مفترس في لفظة أسد كمفردة هي التي موجودة في محمد أسد، ومحمد قال محمد ليس أسدا، فاستعرنا بقى من هنا هذه الصفة لمحمد الدل على الشجاع. يبقى محمد أسد، محمد ماذا؟ شجاع وليس أسدا حقيقيا. يبقى هذا مجاز لا حقيقة، لأن ما أحد يقول محمد أسد اللي هو الحيوان المفترس. إذا لم تكن حقيقة هنا في الحيوان المفترس ستبقى مجازا. واضح يا إخوان؟ طيب نقول في فرق كبير جدا في اللغة بين دلالة إفرادية، أن تتكلم عن أسد، أن تتكلم عن ذئب، أن تتكلم عن كذا، وبين دلالة تركيبية. فمحمد أسد وعلي بدر، هذا دلالة تركيبية. فهناك فرق بين البدر وبين محمد بدر، فالبدر معروف في تمامه في كماله في كذا في كذا يقال هذا، لكن البدر بالدلالة التركيبية دل على معنى، المعنى ده حقيقة وليس مجازا، لأن عندهم في المجاز أن السياق يدل على كذا وأن الحقيقة لا تدل عليه، فنقلنا الأمر من الحقيقة إلى المجاز. يعني عندنا معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، فنقلنا من إلى. لابد في المجاز عندهم من النقل، نقل من إلى. طيب نقول حينما يقول رجل محمد أسد، هل يتخيل واحد معنى آخر غير أن محمد شجاع؟ فوضع الأسد هنا حقيقة، ولهذا ليس هناك معنيان أبدا، ليس هناك معنيان، إنما هو معنى واحد. أنت بدر، محمد أسد، وإلا مشكلة لو زوجتك عرفت أنك أنت مشغل معاه بالمجاز مش بالحقيقة، أنت قمر طلع مجاز في النهاية، يبقى مشكلة مش حقيقة. ولا خلي بالك من 20 سنة وده مش حقيقة، ده مجاز. هتقول يا الله مجاز، تطلقني بقى طالما مجاز. هو معنى واحد معروف بدلالة الوضع مقتضى السياق، ولهذا ما في عربي يشكل عليه واسأل القاري التي كنا بها والعير التي أقبلنا. ما في عرب يشكل عليه وسائل القرية، لا يمكن يتخيل وسائل القرية البيوت. ولما كان هذا المعنى بعيدا حملنا عن معنى القريب، يعني واسأل أهل القرية، ما في أحد أصلا يقول. اسأل البلد عندك، اسأل العزبة، اسأل السيارات المعدية دي، شوف في حادثة ولا ايه. ما في أحد، لا مجنون لا, 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 لا عربي ولا عجمي، ولا كبير ولا صغير، ولا رجل ولا امرأة. إذن حينما نأتي إلى حديث النبي إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، السياق هذا في معرض السؤال هل نرى ربنا؟ أجاب النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. تأتي أنت إلى معنى رأى، شوف، وليس إلى الرؤية الموجودة في النص. ورأى من حيث في اللغة تكون رؤية قلب معنى العلم وكذا، وتكون رؤية بالبصر. ما الذي يحدد السياق؟ ما الذي يحدد المعنى؟ السياق. يبقى دي رؤية بصرية ودي رؤية قلبية، رؤية تتعلق بالعلم. فليس كل رأى في القرآن، ليس كل رأى في السنة تكون رؤية بمعنى العلم، ولم تكون رؤية بمعنى البصر، رؤية بصرية. وإنما السياق يحدد حتى في النحو، يتعدى هذا إلى مفعول أو إلى مفعولين أو كذا حسب المعنى الذي يكون في رأى. فيبقى المطلوب هنا بحث لغوي في رأى، ولا بحث شرعي في إنكم سترون ربكم، وهو لا يخالف اللغوي، لأن القرآن بلسان عربي مبين. ولهذا الذين يقولون بأن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن أوتوا من حيث لا يدرون، لأن ببساطة جدا إذا كان القرآن، إذا كان في المجاز لغة، حتما ولا بد يكون في اللغة في القرآن مجاز، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فمن الذي استثنى المجاز من القرآن وهو في اللغة؟ من هو؟ من الذي قال هذا؟ قال لك لأنه بيترتب على هذا إلغاء صفات إلغاء، هذا ليس عذرا لك، طالما اللغة فيها مجاز يبقى حتما ولا بد القرآن يكون فيه مجاز. ولهذا القول بالتفريق بين اللغة والقرآن، اللغة يكون فيها المجاز والقرآن لا مجاز فيه، هذا كلام باطل مردود أيضا، وما قاله أحد من أئمة السلف المتقدمين ولا من أئمة اللغة، كلامهم واحد، المجاز طاغوت، المجاز محدث، المجاز لا يعرفه لا العرب ولا أئمة السنة. فهنا المبحث هنا لما خلقت بيدي، معنى اليد في اللغة؟ لا، مش المبحث كده، ليس المبحث هذا. وإن كنا لا نخرج عن اللغة في ماذا؟ في أن اليد المثنى لا تكون إلى يد حقيقية، بل يداه لما خلقت بيدي، اليد التي تضاف إلى معين هي اليد الحقيقية، كتبته بيدي هي اليد الحقيقية، إنما أضرب عليه بيد من حديد، مش بيدي، بيد من حديد، خلاص ده قوة وقدرة. يبقى هنا تختلف، يختلف الإيراد، واضح إخواني؟ فالمعتزلة نفوا رؤية رب عز وجل، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم بماذا؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم ترى إلى ربك، جاءوا بالرؤية التي بمعنى العلم وأسقطوا على رؤية، على رؤية ماذا؟ البصرية. ولذا ذكر هنا يعني الزجاج في الحاشية قال ألم تعلم فهو من رؤية القلب، ويجوز أن يكون من رؤية العين. فالمعنى ألم ترى إلى الظل كيف مد ربه، لو أنت بترى بعينك خلاص، أو شيء ببصيرتك وعلمك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويرى أبو حيان أنا علمية وليست بصرية، وليست بصرية. يبقى في رأى بمعنى علم وكذا، وفي رأى بمعنى ماذا؟ وفي رأى بمعنى أبصر. فإنكم سترون ربكم في معرض السؤال، الصحابة يسألون عن الرؤية البصرية، هل نرى ربنا؟ ده رؤية بصرية، بيسألوا عن علم، هم لا يعلمون الله، وبعدين علمهم بالله كعلمين بالقمر، ولهذا يقول العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، ماذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني إنكم سترون ربكم حقا لا مرية فيه، كما ترون من، كما ترون القمر رؤية حق لا مرية فيه، وكل يراه من غير مزاحمة، هذا وهو مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. إنما العلم بالله، العلم بالله عز وجل معلوم بالقرآن بالسنة بأسماء بصفات ما أخبر الله به عن نفسه في القرآن. فإذا ده مبدأ مهم جدا ننتبه إليه عند أهل البدع، أنهم يستدلون بغير دليل مع التلبيس على الناس، وإنما يأتون بالشبهات ويذكرونها. السياق المطلوب إذا أردت أن تفسر بيدي، إذا أردت أن تفسر الرؤية وتأتي باللغة، تأتي باللغة على نحو الموضع المراد بحثه. يبقى تريد أن تأتي بأن اليد بمعنى النعمة، اليدان تأتي بيداه، تأتي بيدايا، اليد المثنى المضافة هنا تأتي به، مثل من يقول أيضا في الكفر، الكفر معرب بالألف واللام يبقى كفر أكبر، وبالتالي ومن لم يحكم بما أنزل الله فليحكم الكافرون. أيضا أنت غيرت المبحث، الكفر المعرب بالألف واللام مش الكافر، مش الكافرون، الكفر، الكفر هذا مصدر، معرب بالألف واللام مطلق غير مضاف. يبقى احنا نريد الكفر المصدر المعرف بالالف واللام غير المضاف والمقيد، انما دي عندنا الكافرون غير الكفر، ده مشتق اسم فاعل غير الكفر المصدر. طيب في حديث المرأة اكره الكفر في الاسلام، الكفر المقيد يعني كفران العشيق، تطلب الخلع لأن تكره الكفر، تكره ألا تقوم بحق، يبقى كفران العشير، يبقى ده مقيد، لكن نريد الكفر بالمطلق. ومن هنا استدل أهل العلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة على أنه كفر مخرج من الملة، وإن اختلفوا في ترك الصلاة ما الكفر المخرج من الملة فيه، أهو ترك صلاة، أهو ترك أكثر، أو ترك كلي، لكن الكفر الذي هو المصدر المعرب بالألف واللام ليس المضاف. فما تأتي أنت بالكافرون، ولهذا سبحان الله يا إخواني سيد إمام ده منظر ده مخترع ده إمام، هو فعلا إمام لتنظيم القاعدة والفكر التكفيري بكتاب وضعه كبير جدا، أنا أسمعه صوتيا ومرئيا في مقطع له، لا في مسألة الكفر مقروء مش مسموع، أنا سمعته في مواضع أخرى لكن لا دي ما دي مقروء. يقول في قول له ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون، وأورد تفسير ابن عباس قال وقد أخطأ ابن عباس، يخطئ ابن عباس في تفسير، لأن اللغة حاكمة على ابن عباس إذ القرآن بلسان عربي مبين، والكفر المعرب بالألف واللام ليس إلا الأكل. فلما فسر ابن عباس بالكفر الأصغر مردود بدلالة اللغة، يعني ضرب ابن عباس في حاجتين الآن، ضرب ابن عباس في معتقد وتفسير، وضرب ابن عباس في اللغة، اللغة ابن عباس اللي بينطق بها سليقة. ابن عباس العرب الأخحاح ما تعلموش أخوان الأجرومية ولا تعلموا الاحتراب ولا ألفيت ابن مالك، إنما كل هذه الكتب لغة ونحو وصرف كل هذه أخذت من لسان، فالنطق بها سليقة، ولهذا العرب ينطق بها نطق عربي بقى ما في خطأ، في وجه ممكن يكون وجه يعني غير مشهور في كذا، لكن عربي ينطق عربي قح قبل تبديل اللسان وقبل اللحن اللي دخل عليه، ده حجة في اللغة. يبقى ابن عباس عربي بالسليقة، صحابة عرب بالسليقة، الصحابة العرب الأقحاح يقول كلمة حجة في اللغة ينطق بها فلا تسأل، فقال ابن عباس خالف اللغة. طب خالف اللغة في ايه؟ لأن الكفر المعرف بالألف واللام أكبر. طيب اللي فسره ابن عباس الكفر ولا الكافرون؟ فانظر يا اخوان التلبيس ده موضع وهذا موضع، هذا موضع وهذا موضع. يبقى القاعدة الكفر اللي هو المصدر المعرب بالالف واللام المطلق هذا هيدل على الكفر اكبر، انما الكافرون لا. فوعليه يبقى انتبه لمسألة اللغة اذ يستدل بها اهل البدع. نحن اللغة نعتز بها، اللغة نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين وهكذا. ولهذا كانت مناظرة عبد العزيز الكناني للمريسي هي مناظرة، ها أراد المريسي أن يجعلها مناظرة لغوية وبالتالي يسقط هذه اللغة على هذا الأمر. لما قال جعل بمعنى خلق، يبقى جعلناه قرآن عربيا يبقى خلقناه، وشنع بقى والعرب وأنت أمير المؤمنين وكذا، وخلاص هذه الضربة القاضية للكناني، يلا أصدر أمرك اعمل سوي كذا، شنع بقى جعل بمعنى خلق، تأتي بمعنى خلق، يبقى إذا جعلناه قرآنا يعني خلقناه. اصطاده مين؟ الكناني. ودايما أهل البدع صيد خسيس لأهل السنة دايما. فقال تعالى يعني نثبت المسألة دي مرة ثانية كده، أنت بتقول إيه؟ جعل مع خلق أكيد مش هترجع، ثابت ماسك تمام. قال له أمير المؤمنين ده الآن هيكفر وهيجعل مع الله آلهة أخرى تخلق و و و إلى آخره. وبدأ يسرد الآيات التي فيها جعل بمعنى خلق وجعل بمعنى صير. ولو جعلناه بمعنى خلق دائما في القرآن يبقى جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، خلق. يبقى إذا المشركون خلقوا ملائكة تعتقد هذا؟ ساكت ما تقول. تعتقد المشركون خلقوا ملائكة؟ لكن ترد جعل بمعنى خلق فعل، وترد جعل بمعنى صير. ولهذا فرق عندنا بين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق وجعل الظلمات والنور جعل، وعندنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه تتعدى لمفعول، هذه تتعدى لمفعولين، هذه تتعدى لمفعول وجعل الظلمات والنور. والنور يبقى جعل الظلمات فعل فاعل مفعول، والنور معطوفة على المفعول، هذه منصوبة علامة نصبها الكسرة، وهذه معطوفة على المنصوب منصوبة بالفتحة لأن هذه جمع مؤنث. فيبقى دي جعل اللي بمعنى خلق، يبقى جعل الظلمات والنور تتعدى المفعول واحد. طبعا النور مش مفعول تاني، معطوف على المفعول الاول. طيب لكن جعلناه قرآنا عربيا، جعلنا دي مفعوله، جعل هو والمفعول الاول هو الضمير المبني على الضم في محل نصب جعلناه، وبعدين قرآنا ده مفعول ثاني، وعربيا ده صفه المفعول للمفعول، يبقى جعلناه قرآنا عربيا. يبقى جعل بمعنى خلق غير جعل بمعنى ايه؟ صير. يبقى دي صيرناه، يبقى فعلا جعل تأتي بهذا تأتي بهذا. فركبوا جعل بمعنى خلق على جعل بمعنى صير. يبقى لابد من الانتباه لأمثال هؤلاء حينما يستدلون بلغة اعلم انها ليست لغة السلف، وليست هي اللغة فعلا على حقيقتها، وانما يأتون بوجه غير موجود في هذا السياق ويسقطون على هذا ماذا؟ على هذا السياق. وهلم جرى هذه صنعة الاشاعرة في تحريف كتاب الرب سبحانه وتعالى فيما ارادوه، اليد، النزول، الرؤية، أي شيء يفسرون بهذه التفسيرات التي حرفوا بها ما حرفوا. نعم. طب ده من جهة لغة، من جهة لغة، من جهة لغة. طب أنا إنسان ما عندي معرفة باللغة وأريد أن أناقش هؤلاء ولا عندي أيضا تفسير، هنا أنت تعلمت أول ما جيت عندي الشيخ تدرس تعلمت إيه؟ اتعلمت أصول السنة. فين الواد محمد؟ أوف يا محمد أنت تعلمت أصول السنة يا محمد؟ يلا أذكر كلام الإمام أحمد في الرؤية. ها والرؤية إيه؟ أنس فين؟ ها الرؤية ما بحث رؤية في أصول السنة أحمد. هو كان الله في عونه يعني وما. ها فين أنس؟ فين نعم علي صوتك تعال هنا امسك الميكروفون. احنا طبعا عندنا اختبارات مفاجأة مش اختبارات ما جاهزة من بالليل، معناش احنا اختبارات جاهزة من بالليل، لا اختبارات مفاجأة كده. يتحرج ما يتحرجش مش مشكلة عشان يتربى، ما يتحرج النهاردة مش يتحرج بكرة. ها قول.
والإيمان بالرؤية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن يوسف عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. أما تكفي هذه؟ أما تكفي هذه؟ تكفي ولا ما تكفي؟ نقول فيه كما قال عمرو بن عبيد لما اختبر الصبي الصغير فلما أخبره بالسنة قال علموك الكفر في الصغر. نعم علموه الكفر بالطاغوت، علموه الكفر بالباطل، وعلموه الإيمان بالحق. هو ده بقى السلفي، مش السلفي اللي هيعلق اللوحات في الشوارع، مش السلفي اللي هيطلع على أعمدة الكهرباء، مش السلفي اللي هيربط إحبال الخيمة الحزبية في المسجد، مش السلفي اللي هيجيب أمه وأبوه ويركب الباص على ميدان التحرير. ها السلف حدثنا أخبارنا، قول يا التاني حدثنا أخبارنا، هقول قول كلام أحمد تاني.
والإيمان بالرؤية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه قتادة عن كلمة عن ابن عباس، وراه الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس، وراه علي بن يوسف عن كلمة عن ابن عباس.
هو ده العلم اللي موجود عند السلف. تعال عايز تثبت تعال، عايز تناقش تعال. لا أرى ولا أزعم ولا أحسب ولا قال شيخ المحنة ولا شيخ الفتنة ولا أي حاجة خالص، ما عندناش شيخ إلا أحمد، شيخ أحمد، شيخ للكائي، شيخ خلال، شيخ بخاري، شيخ ابن المديني، وتلك التي لا تطاق إلا بتوفيق. عندناش شيخ اسمه هشام ولا عباس ولا ابراهيم ولا احمد ولا علي ولا ابدا، ما عندناش حاجه الكلام ده خالص. هي شيخ قول اصول السنه. قوم هات تاني، هات الحقيقه، قول له مبحث الرؤيه. فين الواد التاني؟ اي واد كده تاني؟ ها طبعا هم رجال يعني بس احنا بنتلطف معاهم. فين الحقيقه؟ ها طيب فين يا ابني؟ فين الشباب الصغار؟ راحوا مش موجودين؟ حد كبير اي حاجة؟ ها الحقيقة حافظها؟ قول. مبحث الرؤية عبد الرحمن حافظ الحقيقة؟ لسه اللامية حفظت اللامية؟ ها حافظ؟ ها في الرؤية؟ ها ابدأ اعطل الحرف الأول. ها
وكل يتجلى الله للخلق
مش بيغششوه، بس هو فتح عليه. أكمل يا ابن.
وكل يتجلى الله للخلق
اللي بيغش لازم تقول له ستة زائد سبعة يساوي 13، مش هتقول له ستة كم لك ستة زائد سبعة زائد 11 ها
كما البدر لا
يقعد قاعد ها
و... ها وقل يتجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى نعم. المسبح
تمام أحسد بارك الله فيكم نعم يبقى إذا ننتبه إلى مسألة اللغة هذه وتلاعب أهل البدع والأهواء بمسألة اللغة أشهد عن أي سؤال نعم قال أعد تمام تمام الأول إثبات الأثر الأمر الثاني لا إشكال لأن إحنا أعد يا أخوي علي إحنا قلنا إيه في الكفر واحد قلنا الكفر الإيه المصدر الإيه المعرب بالألف ولام الإيه يا شيخ سيد المطلق مش المقيد أكره الكفر تسألنا عن الكفر أي كفر الذي وإتيان المرأة في دبورها المذكور فيه فقد كفر بما أنزل على محمد أي الكفر الوارد في هذا وهو الكفر دون الكفر وهو الكفر دون كفر فالكفر المقيد بالإتيان الكفر الذي ورد النص به في هذا الموضع إتيان المرأة وتسألنا عن كفر ذاك الكفر وما قاله ابن مسعود أيضا في الرشوة أيضا مش ابن عباس فقط فقال ذاك الكفر أي المقيد في هذا وليس الكفر المطلق وإنما المقيد وإلا فهل الرشوة كفر أكبر عند علب المجد فضلا عن ابن مسعود لا طيب هل اتيان المرأة في الدبر كفر أكبر عند علي فضلا عن ابن عباس لا طيب تخريج بقى ذلك في القاعدة القاعدة كفر كما قلنا الكفر المصدر المطلق لكن الكفر المقيد اللي هو مسؤول عنه كفر عشير انت بتقول كده هتقول امرأة لما تكفر عشيرة وتقول لك ده انا كذا ولا هتقول لها ذاك الكفر هتقول لها كده ذاك الكفر يعني ذاك كفر العشير وليس الحكم الذي هو الكفر ضد الايمان انما هذا كفر العشير الكفر المذكور فيه من اتى امرأة في دبورها وهو الكفر الأصغر ولهذا تكون الحجة فين في قول النبي أنه يقول الكفر اتيان المرأة في دبوره نقول خلاص لكن ده الحكم أنا أسألك ولو أنت سألتني عن الحكم غير منزلة ولك لو أنت سألتني كذا كذا أقول لك ذاك الكفر ليس معناه ماذا الكفر أكبر ولهذا احنا بنقول الكفر الوارد في النصوص هل ذاك الكفر اللي قال ابن عباس هو الوارد في النصوص لا دي بقى مش لفظة واردة في النص إنما التي بها فسر ابن عباس ما جاء في النص اللي هو فقد كفر يبقى النص فيها علي كفر ولا الكفر اتيان المرأة في الدبر ماذا قال النبي فقد كفر ولا فذاك الكفر بس يبقى ابن عباس أشار للورقة ذاك الكفر اللي هو فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد فإذا الكفر الوارد في النص الذي هو المصدر المعرب بالألف واللام المطلق غير المقيد بالموضع بالصفة بغير ذلك بإضافة بي إلى آخره هذا الوارد في النص ده القاعدة أما أن تقول ذاك الكفر ذاك الفسق ذاك الظلم ذاك هذا معناه ذاك الكفر اللي هو ورد في النص وصفه بماذا فقد كفر مثل ما أعبر أنا هو عبر أنا عن القتل قتل المسلم أقول لك إيه فذاك الكفر يعني الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ وقتاله كفر. نعم.
قال ونحن لا نخالفهم في هذا الموضع انها ليست برؤية العين غير ان الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا يقول القصبة تعليقا على هذا؟ ولهذا اخواني يا احبابي بارك الله فيكم، ما في اعتذار عن شيء من العلوم الشرعية. اقول مثلا انا لا افهم لغة ولا اعرف لغة، طيب انت الان وضعت في هذا الموضع مع معتزلي كيف تناقش؟ ولهذا انا اقول يا اخواني اللغة لغتان، لغة يلزمك ان تعلمها ولغة يستحب لك ان تعلمها. اللغة مما تلزم به كرجل سلفي، كرجل متصدر، كرجل معلم، كرجل كذا، مما تلزم به من لغة السلف، من اللغة العربية، لغة السلف التي ردوا بها على باطل أهل البدع. خذ القسم هذا، خذ القسم هذا اللي هو وقع فيه ماذا؟ وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع مما استدلوا به من اللغة، وقد رد السلف استدلالهم بهذا. يبقى دي مطلوب منك زي علم الحديث، هاخذ الجزئية اللي وقع فيها النزاع، أبدأ كده. زي علم أصول الفقه، هاخذ الجزئية اللي وقع فيها النزاع في مصادر الاستدلال وكيف ذلك معه. يبقى انتبه، خذ من العلوم أولا ما يثبت به الحق في الاستدلال. فأنت ما عندكش علم بحديث واسع، لكن هتعرف يعني خبر الأحاد وكذا، لأن دي مبحث معين تأخذ بذا. هتأخذ مثلا الحديث المتلقى بالقبول وكذا، ولكن الإسناد ضعيف، تأخذ هذه الجزئية. هتأخذ من علم الحديث ما تثبت به الحق الذي في فؤادك. المباحث اللي ضار، خذ فائدة مهمة، هذه فائدة مهمة يا إخوان، فائدة مهمة. أبدأ في العلوم، علم اللغة لأنه بحر، علم الحديث لأنه بحر، علم أصول الفقه. آخذ أنا من هذه العلوم، من هذه العلوم ما وقع النزاع فيه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، حتى أتقن مسألتي. لأنك لو جيت تناقش الأشعار في الصفات مش هيبقى مبحث تقول له قال السلف، يقول لك المجسمة، أرد لك الإجماع مش عندي، ما يلزمنيش الإجماع، هذه اللغة واضحة. يبقى المبحث هنا يكون المبحث اللي هيقفز أولا هو مبحث إيه؟ مبحث اللغة، مبحث اللغة. طب أنت ما درست اللغة بتوسع، لكن أدرس اللغة المتعلقة بالصفات، تجري بأعيننا تفسير كلها سلفي. هتقول بمرأة بس وده اللي احنا عاوزين، أيوة. طب ما ده اللي بنقول، ده اللي احنا بنقول، ايه ده اللي انت بتقوله؟ انا بقول بمرأة من، وانت بتقول بمرأة من، بس انا بقول بقى ايه؟ بمرأة منا بأعيننا. قاعد ورايا، قول ورايا، قول ورائي يا اشعاري، بمرأة منا بأعيننا. يقول لك بمرأة منا لا بأعيننا، لا انا بقول بمرأة منا بأعيننا، انت قول ورايا، مش انا بقول بقولك، مش انا قلت قولك، خلاص قول ورايا، انا قولي بمرأة منا بأعيننا. هو يقول لك بمرأة منا لا بأعيننا، هو كده، ما زي العربي لما جابوه صغير كده المحافظ بيحفظه، تبت يدا أبي له، تبت يدا أبي له، تبت يدا، تبت يدان، تبت يدا يدان. الواد مش عارف يقرأ، ما بيقرأش، هي يدان، هيقف يبقى يدان. العرب كده، العرب دي السليقة، يدا يدا تبقى مضافة، تبت يدا أبي تسقط النون عند الإضافة، لكن ما فيش إضافة تبقى يدان، مش حاسس ما تبت يدا، تبت يدان. أو ده الأشعار تقول له تجري بمرأة منا بأعينه، يقول لك بمرأة منا لا بأعينه، هو ده ملحظ النزاع. ولهذا أن ليست قضيتي مع الأشعري في كلمة تأويل، هو بيأول وأنا ما بأولش، لا، كلمة تحريف. التأويل أنا لا أرده، إنما أرد التحريف لا التأويل، إنما التأويل الذي دل عليه دليل ما في مشكلة، وبالتالي لا يخصمني بقولي بمرأة، لأنني لا أمنع التأويل. إذ السفينة لا تجري في عيني لا حقيقة لكن بأعيننا. هقول لك طيب ننتقل بقى المبحث بأعيننا، كيف نجمع بين بمرأة من وبأعيننا. طالما أولت بأعيننا بمرأة يبقى لماذا تعود فتثبت العينين؟ يا إما تقول تجري بأعيننا حقيقة يبقى بالجرائم بعين الله، أو تقول بمرأة منا وتلغي إضافة العينين، إنما تجمع بينهما بتناقض. نقول التناقض عندك لكن مش عندنا، لأننا نثبت العينين بدلالة الإضافة، دخلنا في اللغة. ما تقولش بقى أنا أعجمي، أنا دبلوم تجارة، أنا دبلوم زراعة، كنت بنجح بالغش، كانت الورقة بتتاخد في المطعم في الاستوديو برة تتعبى، واستوديو الشرق يتمنى لكم النجاح والتوفيق. لا، انت نجح بالغش، نجح بالصدق، الغش فات والآن احنا في موضع النزال. تمام، انت في موضع النزال، جابوك رموك في المعركة، يا هتضرب بالسيف يا هتنضرب بالسيف، هم رموك جابوك حطوك هنا خلاص، حطوك يبقى لازم ايه تتأسد، لازم فورا يبقى هتتعلم وهتقاتل في ساعة واحدة، هو كده ولا هتضيع ولا هتضيع، لازم تعلم على طول. يبقى هنا كيف نجمع؟ نقول بدلالة الإضافة. إيه دلالة الإضافة؟ إن الصفة هذه العين إذا أضيفت في إضافة صفة لموصوف، لازم. ليه؟ لأن دي لا تنفصل بنفسها في الخارج، ما فيش عين لوحدها، فيش يد لوحدها، فالتأويل يمنع إضافة الصفة، لأن المحل لو لم يكن قابلا لهذه ما صحت الإضافة. أنا نفسي بقول لك قلبي معاك، أنا بقول لك أنت بعيني، في عيني حاضر، من عيني الاثنين، والله حاضر من عيني الاثنين، ابنك ده في عيني، سيبه بس روح، ده بقى في عيني، ده كاذب مش كاذب؟ طب الرجل بيقوله ايه؟ شكرا تسلم عينيك. ولا عربي ولا درس بلاغة ولا درس اي حاجة. طيب ينفع اقول له وبيوصينا عن ابنه، حاضر وانا راكب السيارة، ابنك في عينين سيارتي، من عينين سيارتي الاثنين. هقول لك الراجل ده حصل له حاجة النهاردة ليه؟ ابنك من عينين بيتي، حاضر من عينين بيتي. ما ينفعش، لأن السيارة ليست محلة للعينين ولا البيت محلة للعينين، فلما كنت أنا محلا للعينين صحت الإضافة مع التأويل الذي يدل عليه مقتضى السياق. يبقى هنا هقول بمرأة من بأعينه، لأن الله لو لم يكن محل الاتصاف بالعينين لما صحت الإضافة إليه. واخد بالك يا أخواني؟ يبقى إذا أخذ من اللغة لغة الرد الباطل. المبحث ده لغوي عندي متعلق بهذا، المبحث ده أصولي متعلق بهذا، المبحث ده عقدي متعلق. يبقى إذا أخذ من لغتنا ما أرد به على أهل الباطل، لأنها شبهة فرضت نفسها، فرضت نفسها. ولهذا هم يأخذون من علم الحديث ما يناقشونك به، زي ما قلنا لكم كل الأمة بقت محدثة ما شاء الله أصحاب علل، لما جاء حديث حذيفة وانضرب ضارك أعله الدار قطني، ما شاء الله تبارك والله، ما أدري الدار قطني أصلا هو الدار قطني ولا الدار قطني ولا هو محله ولا في أي قرن، بس هو أخذها كده الدار قطني أعل وانضرب ذاكرة وأخذها، ولا يعرف دار قطني ولا يعرف يعني أعل حد، يعني لو تقولوا إيه العلة ما يدري يعني العلة. لكن الأمة كلها تحولت إلى إيه؟ إلى أصحاب علل، لما أراد أن يرد حقك، لما أراد أن يرد حقك استعمل من الحديث ما يرد بماذا؟ ما يرد بالحق يعني. فانت استعمل ايضا من الحق في اللغة ومن الحق في الاصول ومن الحق في... ما ينفعش تبقى انت رجل هتقول اثر مجاهد، اثر مجاهد وانت مش عارف حاجة في حديث خالص، كيف تلزم الناس وتخاطب الجهمية باثر مجاهد وانت نفسك بتقول اثر ضعيف؟ كيف هذا؟ التحويل بقى من كونه اثرا ضعيفا بالاسناد الموجود الى تلقي بقبول الى تصحيح واعلى انواع الصحة وتواجب لنا، التحويلة دي تحتاج علم حديث، وعلم حديث علم اكابر مش علم فرعي، مش هكذا قال احمد، مش هكذا قال ابو داود، مش هكذا قال الثوري، هكذا قال وانت لا تفهم، لا تستطيع أن تبلغ الحج. تبهتوا يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى نستفيد هذه الفائدة. من يعيد هذه الفائدة؟ ها هذه الفائدة ما هي؟ يعني أنت كطالب علم سلفي تمام يلزمك ما لا يلزم غيرك. تعال من بر بتقرر صفات وأسماء، عن من بر بتقرر معتقد لواتني زانح نازن ومؤمن وترد على الخوارج كفروا بهذا قالوا إذا لم يكن مؤمن فهو كافر. طب وانت بتقول لا أصل ده نفي للكمال نفي للكمال ازاي بقى؟ ايه الفرق بين نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الوجود؟ يبقى لازم تتعلم النقطة ديت. الناس مش هتتركك، مش هتقول لك خلاص انت تقول ده نفي كمال واجب ده مش نفي صحة، الناس هتتركك. ليه؟ لماذا حولت، لماذا جعلت نفي ونفي صحة ولم تجعله لماذا جعلت نفي كمال واجب ولم تجعله نفي صحة؟ القاعدة التفريق بين نفي الصحة ونفي الكمال الواجب، هذه القاعدة ما هي؟ يبقى لازم تتعلم من هذه اللغة ما تدل. أكمل.
قال القصاب رحمه الله تعالى: ونحن لا نخالفهم في هذا الموضع أنها ليست برؤية العين، غير أن الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنها ليست برؤية العين في قول تعالى: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. يقول لا نخالفهم فإن هذا الموضع ليس فيه رؤية العين. نعم. غير
أن الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل غالب وغلط فاحش من وجوه.
نعم، هو بقى ده الموضع، المواضع اللي ذكروها وأنه مراد بها رؤية غير رؤية بصرية هذا شيء، ولكن أن يفسروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المواضع التي ذكروها، هنا الغلط الايه؟ الفاحش والجهل الغالب. فقد يكون الشيء صحيحا في ذاته لكن الاستدلال به على موضع غلط. الشيء صحيح في ذاته لكن أن تستدل به على موضع آخر في غير محله هذا الغلط. نعم.
فمنها أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنيا،
من نطق بالكفر فهذا إذا قال الكفر هذا كفر، لكن أن تسقط هذا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسمه على موضع الإكراه هذا هو الغلط، ولم تفرق بين المكره وغير المكره هذا هو الغلط. فقد يكون الشيء في نفسه صحيحا لكن أن تسقطه على حادثة أو على واقعة أو على شيء فيكون هذا من تركيب هذا الدليل على في غير محله وفي غير موضعه. الاستدلال ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين على طاعته في المعصية، ولهذا لو جاء الوالد يقول لك أما قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لما لم تطعني، أنت تأمرني بمعصية. الدليل في حد ذاته صحيح، الأمر بالبر والأمر بالمعروف والأمر بكذا، لكن أن تستدل أنت بهذا الدليل على طاعتي لك في المعصية غير صحيح. ليه؟ لأن إنما الطاعة في المعروف. وثانيا تفسير وبالوالدين إحسانا يقتضي ألا آتي لك بدخان ولا سجائر، هذا تفسير وبالوالدين إحسان، لأن من الإحسان إليك ألا آتي لك بما تريد من معصي، إنما لو أتيتك يبقى أنا لم أحسن إليك. نعم.
قال فمنها أن هذه الأشياء
الإنكار على السلطان، الإنكار على السلطان إنكار المنكر ما في إشكال وارد، لكن بينك وبين أن تستدل بأدلة الإنكار على العلن هذا في غير محل، يبقى هذه قاعدة ننتبه إليها أن الدليل قد يكون في نفسه على دلالة معينة صحيح إنما إسقاطه في على غير محل هذا هو الغير صحيح، هذا هو الغير صحيح. فالإنكار على الولاة ما في إشكال، لكن متى؟ أمامهم تنكر أمامهم ما في مشكلة، لكن الإنكار على المنابر هذا اسمه ماذا؟ التهييج على السلطان وذكر مثالبه في غير محل. أنا أنكر عليك فيما بيني وبينك، ما عندك مخالف أنكر عليك فيما بيني وبينك، لكن أنكر على المنابر في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة اليوم إنما هي بيان منكر محمد إبراهيم أو علي أحمد، إنما هذا يكون بيني وبينك. اللهم إلا إذا كان رجلا مبتدعا له كتب وله كذا، فلما صارت بدعته علانية صار الإنكار عليه علانية. إلا السلطان حتى لو صارت معصيته علانية فإننا لا أنكر عليه علانية باسمه، لكن المعصية في حد ذاتها تنكر، البدعة في حد ذاتها تنكر. لو أنا السلطان تبليغي خلاص أتوقف عن إنكار على التبليغيين؟ لا، أنا أنكر على التبليغيين، أنا أنكر على الإخوان ولو كان الحاكم إخوانيا، أنكر على الأشاعرة ولو كان الحاكم أشعريا، لكن ما أصعد على منبري وأقول حاكمنا الأشعري نرد عليه كذا وكذا، لا، هذا خاص به، فيكون هذا الأمر بيني وبينه. إنما الرد على الأشاعرة، الرد على خلق القرآن، الرد على أي مخالفة علنا ما في إشكال. نعم.
أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنيا والرؤية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة.
تمام.
ومنها أن هذه الأشياء لا تتصرف ترى فيها، لأنها على معنى المجاز والاستعارة في كلام العرب، كما يقولون في إرادة الحائط قال الله تبارك وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ولا إرادة له كإرادة الإنسان التي تتصرف. لا يقال ألم تر إلى صنيع زيد بعمر رؤية كما يقال في رؤية العين: رأيت الملك على سريره رؤية، ورأيت القمر أراه رؤية، ولا يقال رأيت الله محسنا إلي رؤية، ورأيته حكم في كتابه بكذا، ورأيته بأمر يأمر بقطع السارق وجلد الزاني رؤية. قال زهير: ألم تر أن الله أهلك تبعا وأهلك لقمان بن عاد وعادية؟ فلم يجز لأحد أن يصرف هذا من قول زهير، وكان له أن يصرف قوله: نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله، أي نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل الغلام على السهل ومرة على الجبل، لأنه من رؤية العين. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، قد قطع كل لبسة أن الرؤية هي رؤية العين.
قول هنا كما يقولون في إرادة الحائط قال الله تبارك وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ولا إرادة له كإرادة الإنسان. كإرادة الإنسان ما في إشكال، كإرادة الإنسان، إنسان المختار، إنسان العاقل الذي إذا أراد شيئا أراده بناء على عقل واختياره، لأن الجدار ليس إنسانا، فأكيد أن إرادته ليس كإرادة الإنسان. لكن السؤال: هل هذه إرادة حقيقية يثبتها العرب بحسب السياق؟ إرادة، نعم، يريد أن ينقض. العرب تطلق هذا في الجدار إذا كان سيسقط، أراد أن ينقض، ولا إشكال ولا أحد يفهم من ذلك أن إرادتك كإرادة الإنسان، لكن إسناد الإرادة حقيقي. فإذا قارب أن يسقط قالوا أراد أن ينقض، وأن هذا سياق حقيقة عند العرب. ولهذا يقول في الحاشية: وقال بعض الكوفيين منهم من كلام العرب أن يقولوا الجدار يريد أن يسقط، ورأى ابن جرير هو أن معناه قد قارب من أن يقع أو يسقط، هذا معنى أراد، قد قارب من أن يقع أو يسقط. والعرب يقولون الجدار يريد أن يسقط، هذا سياق عربي، فيكون هذا من مجاز اللغة مش من المجاز، يعني مما تجيزه اللغة أن العرب تطلق هذا. نعم.
ولقد قال: ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، قد قطع كل لبسة أن الرؤية هي رؤية العين لا علم القلب، إذ محال أن يقول بصير: رأيت القمر وهو لا يراه بعينه.
نعم، إذ رؤية القمر رؤية ماذا؟ رؤية علم ولا رؤية بصرية؟ خلاص بصرية. نعم. ثم السؤال نفسه: هل نرى ربنا؟ العلم بالله عز وجل وبما يستحقه هذا موجود، ما الذي إذن سيجد للمؤمنين في الآخرة هل نرى ربنا؟ فلو فسرنا بالعلم معناه أنهم لا يعلمون الله إلا في الآخرة، وهم قد علموا ربهم عز وجل في الدنيا. نعم.
ولقد بلغني عن سفيه من سفهائهم أنه قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أي تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارا لا شك فيها، كما أن معرفتكم للقمر في الدنيا اضطرارا لا شك فيه.
أي تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارا لا شك فيها، كما أن معرفتكم للقمر في الدنيا اضطرارا لا شك فيه. يعني هذه الرؤية تظهر في الآخرة اللي هو العلم، يعني تعرفون ربكم رؤية وعلما لا شك فيه، كما أنكم تعلمون القمر لا شك فيه. يعني معناه أن العلم به في الدنيا على وجه شك أو على وجه غير اضطرار، أما في الآخرة فيكون على وجه اضطرار. كل هذا ليه؟ حتى لا نثبت رؤية حقيقية لله في الجنة. طب ولماذا ننكر الرؤية الحقيقية؟ لأن لو أثبتنا الرؤية الحقيقية لأثبتنا له ماذا؟ جهة هي جهة العلو، ولو أثبتنا ذلك لكان الله سبحانه وتعالى في علو. ولهذا الأشاعرة لما أثبتوا الرؤية أثبتوها بالقيد، قالوا رؤية إلى غير جهة، رؤية إلى غير جهة، وهذا يعود إلى إبطال الرؤية أيضا. إيه معنى رؤية إلى غير جهة؟ ولهذا المعتزلة أصرح، المعتزلة قالوا ما في رؤية، لكن هؤلاء يقولون رؤية لكنها إلى غير جهة، لأنهم لا يثبتون جهة العلو لله سبحانه وتعالى بالذات، جهة علو الذات لا يثبتونها، ولا أحد يثبت علوا للذات على العرش وأنه مستوى السنة يليق بجلاله إلا طائفة واحدة هي طائفة أهل السنة، لكن لا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا أحد يثبت استواء الرب عز وجل على عرشه. إذن هذه لوازم جعلتهم يردون المحكمة من النصوص، لأنه لو آمنوا بها واعتقدوها انهدم اعتقاده. لو الأشاعرة أثبتوا رؤية لله عز وجل سترون كما ترون القمر، ورؤية الرب عز وجل إنما تكون من علو، إذن أثبتوا العلو وهذا لا يمكن، فلهذا قالوا رؤية إلى غير جهة، رؤية إلى غير جهة، يبقى هم ينكرون هذه الرؤية. طب هذه الأحاديث يفسرونها هذا التفسير الباطل حتى ينسجم مع عقيدته. نعم.
فتأويله أترى الأنبياء وأصحابهم والمؤمنون كلهم لم يعرفوا والمؤمنين كلهم لم يعرفوا الله في الدنيا معرفة يقين لا شك فيها حتى يوافوا يوم القيامة.
سبحان الله. يعني على هذا المعنى يكون لا الأنبياء ولا الصحابة والمؤمنون عرفوا ربهم معرفة يقين لا شك فيها حتى يوافوا يوم القيامة فتزول شكوكهم في معرفته حينئذ. نعم. الحمد لله
رحمكم
ديكم الصلاح منك.
فتزول شكوكهم في معرفته حينئذ. أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بها لا وصول له إليه. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكا
يعني لا وصول إلى اليقين بها إلا في الآخرة. نعم.
أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاكا في علمه، أوليس يقول تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
نعم.
ولم يزل ينفي الربوبية عن كل آفل من الكوكب والقمر والشمس حتى قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فأداه ربه إلى اليقين الذي قال له وليكون من الموقنين.
نعم.
أو ترى أنه جل جلاله حيث مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب مدحهم وهم شاكون في إيمانهم بأن الله ربهم، أو حيث قال ذلك بأن الله هو الحق لم يصدقوه فيما قال قبل ورودهم القيامة، فماذا يقال لقوم يحملهم الحرص على تصحيح مقالتهم والاحتجاج لباطلهم على مثل هذه الأمور الغلاظ الهائلة؟ بل المؤمنون والأنبياء والصالحون قبلهم كانوا كلهم.
فماذا يقال لقوم يحملهم الحرص على تصحيح مقالتهم والاحتجاج لباطلهم على مثل هذه الأمور الغلاظ الهائلة؟ يعني على استعداد يخالف محكمات ويقول بأقبح الأقوال في سبيل نصرة ماذا؟ مقالته. وهذا صاحب الباطل، صاحب الباطل على استعداد ممكن يطعن في الصحابة من أجل يبرر نفسه، ممكن يطعن في العلماء، ممكن يطعن في النصوص الشرعية، ممكن يرد النص تعصبا لقوله. نعم.
بل المؤمنون والأنبياء والصالحون قبلهم كانوا كلهم موقنون بحقيقة ربوبية الله وبكل ما دعاهم إليه.
موقنين، كانوا كلهم موقنين،
كانوا كلهم موقنين بحقيقة ربوبية الله وبكل ما دعاهم إليه من الحشر والنشر والقيامة. قال الله تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. بل أكثر الكافرين أيضا يعلمون أن الله خالق الأشياء فضلا عن المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإذا كان كل ما وصفناه كذلك بينا واضحا، فرؤية ربنا يوم القيامة هو لا محالة رؤية عين، كما أن نظرنا إلى القمر في الدنيا رؤية عين، والاحتجاج على نفيه وإنكاره به ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأشباهه لا وجه له.
نعم. وإذا كان كلما وصفناه كذلك بينا وصفناه كذلك بينا واضحا، فرؤية ربنا يوم القيامة هو لا محالة رؤية عين، ولهذا كانت مكافأة تكون في الآخرة، اختص الله بها المؤمنين. قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن رؤيته. استدل أهل السنة والجماعة أن الله ما حجب هؤلاء عقوبة لهم إلا لأنه يمنح المؤمنين رؤيته يوم القيامة. وجاء في حديث مسلم أيضا حديث صهيب: يا أهل الجنة فيخرجون، إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه نصوص في رؤية الرب سبحانه وتعالى، يكشف الحجاب عن وجهه. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل:
أما في الدنيا ما يكشف، ولهذا لما رأى النبي نورا رأى نورا مخلوقا وليس النور الذي وصفه لله عز وجل، لأن ما أحد يرى ولا يستطيع أن يرى الله عز وجل في الدنيا، فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، لكن في الآخرة الله يعطيهم قوة يستطيعون بها النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم.
يقول أحد إخواننا يسأل: قلتم لا يثبت العلو لله، لا يثبت العلو لله تعالى إلا أهل السنة فقط، وكل أهل البدع ينفون العلو، فهل يدخل في أهل البدع الحزبيين؟
العلو الذي يثبته الله سبحانه وتعالى الذي يثبته أهل السنة هو علوه بذاته سبحانه وتعالى على عرشه. وأولى بالأخ إن هو يقول في مسألة أهل البدع اللي هو الفرق المعروفة التي تكلمت والتي كانت الخصومة بين أهل السنة وبينهم في مسألة مباحث الرؤية، كان أولى يكون السؤال هو أننا نرى أن الأشاعرة يثبتون العلو، فهل هذا يناقض الكلام؟ نقول: لا، لا يناقض، لأن الأشاعرة يثبتون علو الصفات، أما علو الذات وعلى العرش فهذا لا يثبته إلا أهل السنة والجماعة. أما بدع اللي هي الحزبيين وهؤلاء أقسى من الحزبين إخوان فيتكلمون في هذه ويفوضون كشيخهم حسن البنا وكذا، ومن الحزبين المتسلفون فإنهم لا يقولون بهذا لكن يقولون بغيره وهكذا. نعم. يعني الحزبيون ليسوا طبقة واحدة، من الحزبيين من يقولون بهذا ومن الحزبيين من لا يقولون بهذا. نعم.
ذكر ساعة لسان العرب. قال رحمه الله: قوله إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما،
لكن الحزبيون لهم جولات أخرى ولهم إلزامات، إلزامات هي مش إلزامات بلي الأعناق. يعني لما يجي مثلا حزبي يقول أشعرهم أهل السنة، طيب تعال الأشعر أهل السنة والأشعر يقولون ويقولون ويقولون ويقولون، إذن كل هذا من السنة، لأن الذي يحكم على أشعر من أهل السنة يحكم على أقوالهم بأنها أقوال أهل السنة، أليس كذلك؟ مش لي الأعناق، يعني مش الرجل اللي ما وضعش ان علين للعالم بقى كافر، لانه ما وضعش ان علين العالم يبقى كده مش محترم العالم، ومش محترم العالم يبقى مش محترم العلم، مش محترم العلم يبقى مش لا 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 احترم من انزله، ما احترم من انزله يبقى كفره. لا مش كده، مش بالتعسف، مش بالتعسف، ده المساله بسيطه خالص. الأشعر ومهل السنة، خليك رجل عند كلامك، أشعر ومهل السنة بس. إذن في نفيهم العلو هم على السنة، علو الذات، في نفيهم النزول على السنة، في نفيهم رؤية رب عز وجل على السنة، في إرجائهم في الإيمان وأن الإيمان تصديق على السنة، في تقديم العقل على النقل على السنة. يبقى إذن ده مقتضى كريم، هم أهل السنة، إذن هم على السنة، السنة التي هي 1 2 3 4 5 6 10. ده الثناء عليهم من غير قول، هم على السنة، هم أهل السنة، يلحق به الثناء على أهل البدع، يلحق بأهل البدع وإن لم يقل هم على السنة. بطانتهم، كونك بطانة لهم أو تتخذون بطانة يلحقك، كونك تدخل وتخرج يلحقك. كيف بقى إذا وصفتهم بأخص وصف وما للسنة؟ يبقى إذا من الحزبيين؟ من هو على من ينكر العلو؟ ينكر بإيه وهو يدرسه؟ ينكر لأنه يقول في من أنكر إنه على السنة. هل كان أئمة السنة يقولون في الأشاعر وما للسنة؟ أبدا. يقولون في المعتزلة وما للسنة؟ أبدا. فمن قال في طائفة إنه ما للسنة اقتضى ذلك أن يكون كلامهم كلهم على السنة، أن يكون الكلام كله على السنة، هذا مقتضى معروف. أما واحد يجي لواحد تجر مخدرات أو رجل مثلا سارق معروف ويقول هذا الرجل أمين، يبقى إذن ما كل الحوادث السرقة اللي فعلها ليست سرقة، ولا كيف تقول أمين؟ كيف تقول أمين؟ امرأة لها وقائع وتقول هذه عفيفة، هذه هي العفة، يبقى إذن اللي بيحصل هذا ليس يصادم العفة، وإلى ما تكون عاقلا أنت فيما تقول؟ نعم.
ذكر ساعة لسان العرب، قوله إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله.
نقل في الحاشية عن يقول الراغب: ورأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم، وإذا عدي رأيت بإلى اقتضى معنى النظر، فعلى حسب. فرأى قد تتعدى إلى مفعولين وقد تتعدى إلى مفعول. نعم، فرأى بمعنى علم، ورأى بمعنى رأى أبصر، والأحاديث واضحة فيها والنصوص واضحة والإجماع منعقد. نعم.
ذكر ساعة لسان العرب، قوله إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام: والله ربنا بالنصب. نفس القراءة.
نعم، يقول أكمل:
لأن كل هذا من دعاء إبراهيم صلى الله عليه، وكان في دعائه مخاطبا، ثم رجع إلى لفظ الخبر فقال: وما يخفى على الله من شيء، ولم يقل ما يخفى عليك من شيء، فسواء رجع من لفظ المخاطبة إلى لفظ الخبر.
حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام: والله ربنا ما كنا إليه ما كنا مشركين، أليس كذلك؟ نعم.
يقول
حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام، يقول بالنص يعني والله ربنا، لأن كل هذا من دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لو ربنا إنك تعلم، وكان في دعاء مخاطبا، ثم رجع إلى لفظ الخبر فقال: وما يخفى على الله من شيء، ولم يقل وما يخفى عليك من شيء، يعني انتقال الالتفات من خطاب إلى غيبة، هذا معروف عند العرب، ينتقل من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا، هذا لا إشكال فيه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء، ولم يقل وما يخفى عليك من شيء، فسواء ما رجع من لفظ المخاطبة إلى لفظ الخبر، ومن لفظ الخبر لفظ المخاطبة، إذ كل ذلك تحتمله سعة ماذا؟ اللسان. يبقى الالتفات الانتقال من إلى خبر إلى مخاطبة، مخاطبة إلى خبر، هذا لا إشكال، فلغة العربي واسعة في ذلك. فليس الاختيار ها
فليس الاختيار الخفض في ربنا من أجل أن والله خبر وجه مع سعة اللسان مع سعة اللسان تجيز
فليس الاختيار الخفض في ربنا من أجل أن والله
خبر وجه
خبر وجه نعم
خبر مع سعة اللسان تجيز كلا
ويسهل فيه, ويسهل فيه. لأنه يقول قرأ حمزة والكسائي والله ربنا بالنصب, وقرأ البقون من السبعة والله ربنا خفض عن النعت والثناء, واختار ابن جرير في تفسير قراءة النصب وعلل اختياره بأن هذا جواب من المسؤولين المقول لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فهذا توجيه يعني توجيه, لأن لغة العرب لغة واسعة فتقدر على النصب تقديرا ما, تقدر على الخفض تقديرا ما, وطالما أن القراءة وردت بهذا فهذه صحيحة وهذه صحيحة, ولا يقال هذا من الايه من التعارض, يقال هذا من التعارض لأن هذا له وجه في اللغة هذا له وجه في اللغة. فهذا يدل على سعة لسان العرب, بمعنى أن من أساليب العرب الانتقال من المخاطبة إلى الخبر, أو من الخبر إلى المخاطبة, أو من المخاطبة إلى الغيبة, ومن الغيبة إلى المخاطبة, كل هذا معروف في لغة العرب يسمونه الالتفاف الالتفات. نعم 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 القرطبي قال ايه يقول ايه مش فيه. وذهب أبو إسحاق كلام القرطبي يعني في الجامع يقول وقد فسره وهذا مجاز متوسع يريد أن ينقض أي قرب أن يسقط وهذا مجاز متوسع, وقد فسره بحديث بقول مائل فكان فيه دل على وجود المجاز في القرآن وهو مذهب الجمهور, وجميع الأفعال حقها كذا وكذا إلى أن قال وهو قول ابن الجوزي وابن أبي العز الهمداني والشوكاني وذهب إسحاق السفريني ومحمد النوود لعدم وجود المجاز في القرآن, نقله القرطبي عنهما. ده كلام القرطبي ولا هذا تعليقه على القرطبي؟ هات الموضع القرطبي. نعم طبعا ما في جمهور يقولون بوجود مجاز, بل ولا إمام سنة حتى ولا إمام سنة, لكن هو نقل جماهير من وأقوال من أقوال من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة, فصاروا ينقلون هذا صاروا ينقلون هذا. ولا إمام من أئمة السنة المعتبرين إمام واحد, فضلا عن أن يقال الجمهور على القول بوجود المجاز في اللغة, إنما المجاز الذي تكلم به أئمة السنة وأئمة اللغة المجاز اللغوي الذي هو معناه من مجاز اللغة أي مما هو جائز في اللغة مما تجيزه اللغة, إنما المجاز على مصطلح المتأخرين وهو ما صح نفيه أو النقل من كذا إلى كذا, فهذا مجاز ما قال به العرب ولا تعرفه العرب أصلا, العرب ما تعرفه أساسا. نعم نعم والله ربنا نعم نعم. والله ربنا والله ربنا نعم. نكتفي بهذا القدر. نعم. طبعا هو سفيه السفيه الذي لا يحسن التصرف سفه سفه يعود إلى عدم التصرف حسن التصرف, ولهذا يقال على الصغير الذي لا يحسن التصرف سفيه, ويقال على المرأة الذي لا يحسن التصرف السفيه. وقد قال تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, فالسفيه ما لا يحسن التصرف. نعم الانتقاص نعم لكن انتبه يعني انت هو ما يقول يقول سفيهم سفهائهم وكذا ماشي. قول فلان السفيه ايضا دي من الالفاظ الوردة ما في مشكلة نعم، لكن ما تتعدى بقى الى اوصاف شخصية اوصاف شخصية. لكن المبتدع سفيه نعم، ويقال في المبتدع بعينه هذا سفيه، كما يقال ضال، كما يقال مبتدع، كما يقال منحرف، كما يقال كذا وكذا، هذا لا إشكال فيه نعم. لكن لا تأتي بألفاظ سوقية لم يستعملها العلماء، ألفاظ سوقية لا يستعملها أهل العلم، إنما سفيه هذا لفظ ورد في القرآن، وكل من ليحسن التصرف هذا سفيه حتى ولو كان غير مبتدع. لكن سفه المبتدع سفه انحراف سفه كذا، إنما قد يكون سفيه من يحسن التصرف لشيء في عقله لعدم تمييزه، ولهذا يقال في المرأة والتي لا تحسن التصرف، الرجل الذي الطفل، الرجل الكبير الذي وصل إلى عدم إتقان فعله. ولهذا الحجر عندنا يكون طارة للسفه وهذا يتعلق بشخص، وطارة لحق الغير، حجر لمصلحته وحجر لمصلحة الغير. حجر لمصلحته في حالة السفه عدم إحسان التصرف، ولهذا السفه يقابله الرشد فيلزم في التصرفات الرشد، ضده السفه، فإذا كان سفيا فلا يصح تصرفه. أهل البدع أقول سفيه، هذا رجل سفيه ما في إشكال ويعين ما في إشكال، لكن إن كان من أهل البدع. وكذلك أيضا لا يؤخذ من هذه العبارة التعدي باستعمال الألفاظ السوقية، وأستدل بهذا، لا، الألفاظ السوقية لا تستعمل، لكن دي ألفاظ علماء، ألفاظ شرعية، منحرف، مبتدع، ضال. نعم القرطبي فيه الجمهور ذكر القرون، يقول هذا قول الجمهور. نعم يقول هذا مذهب الجمهور، طبعا هذا مردود ولا مذهب واحد فقط من أهل السنة. نعم نعم على نعم لا خلاف في مسألة المجاز، ما فيها خلاف، ولا يعرف السلف المجاز. طاغوت، هذا طاغوت، هذا طاغوت أرادوا به، أي وضعوه أرادوا به رد دلالة النصوص الشرعية على ما مذهب أهل السنة والجماعة في إجراء الصفات على ظاهره، وأصبح هذه جنة، كل من أراد أن يخرج عن معنى حقيقي يقول مجاز مجاز، كل الدين صار مجاز، الدين كله صار مجاز عنده. ولهذا ينبغي أن يلتفت لهذا البعد حال مناقشة المجاز، كما ينبغي أن يلتفت لمسألة إفادة خبر الأحاد العلم أو الظن، لابد يلتفت لديه. ليه؟ لأن المبحث هنا مبحث مواجهة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، لو اعترفت بالمجاز سوف يترتب على ذلك ما ترتب من الضلال. لو اعترفت بأن خبر أحد هيفيد الظن، إذن انتظر ما يأتيك، فالعقيدة تبنى على الظن، مستحيل، يبقى إذن لا نأخذ بالعقيدة في خبر أحد. فهذه مباحث يعني لابد أن ننتبه إليها. السلف لم يفرق بين خبر رواه الواحد، رواه الاثنان، رواه الثلاثة، وبين خبر رواه العشرة، رواه العشرون، رواه أهل البلد، فيما تعلق بالعلم والعامل، وفيما تعلق بالعلم والعامل كل واحد خبر، إنما الأعمال بنيات. انظر في الأمة ثقة الأمة به، مع أنه انفرض بروايته عمر رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيه اللي أدخل مبحث خبر الأحد يفيد الظن أو اليقين؟ اللي أدخل مبحث هذا هو أهل البدع لما دخلوا في هذا الأمر، ومن تأثر بهم من أهل السنة ممن ترخص مثل هذه الألفاظ، فلا بد أن يكون إنسان يقظا. ولذا أنا أقول لك الذين يقولون بالمجاز في اللغة لا في القرآن أوتوا من هذا القبيل، نظروا فوجدوا أن اللغة حينما يقول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض أو اسأل القرية أو غير ذلك، قالوا طبعا ده مستحيل، فلهذا نضطر أن نقول هناك مجاز في اللغة. وماذا رسول بقى؟ جعلوا أصابعهم في أذنهم، ومحال أن تكون يعني يكون الأصبع في الأذن يعني كله، يبقى ده عبارة عن ماذا؟ هذا مجاز مرسل. إنما أطلق الأصبع وأراد الأنمنة وغير ذلك، يبقى ده مجاز. مجاز إيه؟ ده حقيقة. والعاوز يتأكد أنه حقيقة يروح لأبيه اللي عنده 90 سنة ما يقرأ ولا يكتب، وقول له حط أصابعك في أذنيك، هيقول له إيه؟ هيدخل أصبع إلى آخره، لأنه ما يعرف المجاز المرسل، ما يعرف. كل يعرف هذا، فردوا أيديهم في أفواهه، خلاص يدخل يد في الفم لغاية ما يوصل إلى، هذا معروف يعني، كل هذا معروف في لغة العرب، أي أن العرب تطلق هذا والمراد بها واحد، هذا معروف. من هنا أوتي هؤلاء، فدي أساليب نطق بها العرب. نعم. صحيح، هذا كلام العثيمين أنه لا يكون في اللغة ولا، وكما قلنا هذا صدر الأمة، مش العثيمين فقط، هذا صدر الأمة على هذا. نعم. صحيح، هذا كلام العثيمين أنه لا يكون في اللغة ولا، وكما قلنا هذا صدر الأمة، مش العثيمين فقط، هذا صدر الأمة على هذا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن جارود المتوفى سنة 400. نعم. ابن القيم، نعم، ابن القيم وابن تيمية. ومما يقبح لك هذا أنك تعرف أن أول من تكلم به هم المعتزلة والجهمية، المعتزلة والجهمية أول من تكلم به، فمن أثبته كان تابعا لهؤلاء الجهمية. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأهل، قال: والشرع لم يرد بهذا التقسيم، ولا دل عليه، ولا أشار إليه، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة.
نعم، واحد فضلا عن جمهور بقى، فضلا أن يكون قولا معتبرا، واحد. دي مسلمات لابد نثبتها حتى لا تهتز منها، لا تهتز. شيخ فلان قال هذا الكلام، شيخ فلان كلامه مردود، ده هو ابن باز مردود مثلا، يعني ده هو الإمام فلان من المعاصرين، هذا مردود، يبقى هذا كلام مردود. مثل ايه؟ ودي أبحاث أنا ذكرت لكم بعضها وهي كثيرة، زي ما أبحث مثلا حديث الصورة، عود الضمير آدم، عود الضمير إلى كذا، منتهية، ما تبحثهاش إلا إنك أنت تنقل كلام السلف الثلاثة قرون الأولى، لا تعرف رد الضمير إلى غير الرحمة، خلاص انتهت المسألة. ابحث بقى بناء على هذا، فيش مجاز، ابحث بناء على هذا، ما فيش خلاف في أن النبي لم يرى رب بعين رأسه، ابحث خلاف هذا، يبقى هذه مسلمات وانت بتبحث. تريد بقى أن تناقش حديث على سورة الرحمن حديثيا، حديثيا دي مسألة اسمها صنع حديثي، صنع حديثي. إنما المؤدى والدلالة ابدأ به، ابدأ به. لم يقل أحد من القرون الثلاثة المفضلة أن الضمير يعود على آدم، خلاص انقل بقى، انقل، ما تشيلش حمل تقيل وفي النهاية على الفاضي. احنا على قد حالنا. يعني ايه على قد حالنا؟ يعني كل اللي احنا بنقدر نشيله 5 كيلو، فاذا ما كانش 5 كيلو نفهم الزويدة كلها الطعام والشرب مش هنخلص. انما اجي بقى اعمل انا بطل اشيل لي مثلا 500 كيلو ضد السلف، انا اكون ذكي، انا اكون ذكي اعرف قدري، انا بطل كمال اجسام في 5 كيلو، بس اسمي بطل كمال اجسام. انما ده بقى عشان ابقى بطل كمال اجسام اروح بقى ابو 500 كيلو، خلاص. فانت في مسلمات، في عندك مسلمات، مسلمات دي خدها ولست كالبهيم فيها، كالبهيم لا، عندك المحكم بعدين ناقش ما قد يرد على هذا. طب الحديث هذا، طب كلام ابن الجوزي، طب غير ابن الجوزي قال، دي بقى بيبقى اسمه ايه المناقشة اللي هي بجوار في الصفحة على الشمال بتسمها ايه مسودة، شغبط. المدرس حتى ما بيجي صحح لك بيصحح لك اللي انت كاتبه فين، في الاصل مش في المسودة. دي مش مشكلة، مش مشكلة، ناقش حديثيا، ناقش كذا، ما فيش مشكلة. زي هناقش حديث مثلا ضرب ذكر واخذ ملك علال الدارقطني، بس المعتقد عندي ايه منتهي، زي كلهم في النار الا واحدة، حديث الافتراق منتهي، معناه منتهي. هتناقش في دلالة في اثبات او كذا كمناقشة حديثية، هتصل بها في النهاية الى ثبوت الحديث، بس تعرف كيف ثبت، وهل ثبت بتعاضد الطرق هي ضعيفة كلها وصح، ولا كل طريق منها طريق صحيح في نفسه. دي مسألة هي مزيد علم، مزيد علم، مزيد علم، لكن مسألة منتهية عند، مثل ما نقول بالأسماء وصفات نمرها كما جاءت على ظاهرة. هيجيك مثلا صفة أو اسم في حديث هيختلف في صحته، القاعدة لا اختلاف فيها، لكن هيجيك مثلا حديث اختلف في إثبات من عدم إثباته وبناء عليه تثبت صفة أو لا، بتكون دي مسألة إيه أخرى. فأنا لا أحيي رجل أو شيء مات من 1200 سنة، ما فيش مجاز اليوم، وأقول في خلاف. وذكر العلماء الخلاف، ذكروا أن أهل العلم لهم في المجاز 3 أقوال، قول يقول بأنه لا مجاز له في القرآن واللغة، وقول يقول بوجود المجاز في القرآن واللغة، وقول يقول بوجود المجاز في اللغة. أنت بتسرد إيه؟ بتسمع إيه؟ بتسمع إيه؟ بتسمع إيه؟ بتسمع بعد عصر، بعد 3 قرون، بتسمع إيه؟ باعتبار الناس يعني؟ الناس خلي لهم 100 قول منتهية، خلاف بقى في جنب، مفيش مجاز، خلاص منتهية المسألة، منتهية عندنا في مسائل منتهية. في خلاف معاوية أفضل لعمر بن عبد العزيز، دي منتهية، ده رجل سوء ليقول معاوية عمر بن عزيز أفضل من معاوية، دي منتهية. في خلاف هل علي أفضل ولا معاوية، دي مسألة منتهية، دي مسألة متحدث بها معاوية ولا عثمان، عثمان أو علي، دي مسألة منتهية، دي متحدث بها والنبي حي. كنا نتحدث والنبي حي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، دي مسألة منتهية. أصل كان في شيخ كان خلافا، وما فيش خلاف، فيش خلاف، في خلاف في نص، في خلاف في هذا، من قدم عثمان عليا على عثمان فقد أضرب المجيء وانصار، ابحث بعده، ابحث. بس في جانب علمي بقى، منسوب إلى سفيان كذا، رواية عندي مالك بالتوقف، ماشي نعلمك إياه، سفيان رجع، مش معتبر بقى خلاف، ده سفيان ده رجع، رواية مالك محجوجة بالثابت عن مالك فيما يوفق به العلم وكذا. يبقى دي مسائل يا إخواني، مسائل المفترض أننا كطالب علم كل يوم بطرح ورائي مسائل منتهية إجماعا أو اجتهادا، ولا أعيد بقى ماذا، لا أعيد بعد 10 سنين أفجر في الأمة هذه المسائل ونرجع نختلف فيها، لا خلاص منتهية، دي مسألة ماذا، دي مسألة منتهية، خلاص دي مسألة منتهية، مسألة منتهية ونتجاوز هذه. فالمسائل التي ناقش بها السلف، المسائل التي اتفق عليها أهل العلم، المسائل التي ما عرف إياها في القرون الثلاثة المفضلة إلا إياها؟ هذه مسائل منتهية. ونبدأ نبحث فين؟ فيما هو بعد ذلك، مسألة اجتهادية، أدلة الفريقين، يظهر لي ترجيح، إنما منتهية. أنا كطالب علم أنتهي من المسائل دي خالص، أنتهي من هذه المسائل، ولا أفتحها على طلابي ولا أفتحها في الأمة وأقول هناك من ذهب وهناك من قال وهناك من رأى. هناك من قال أي شيء؟ إيه يعني قال؟ لكن قول هذا يعد خلافا في المسألة؟ فمسائل منتهية. نعم نعم. ما سمعت يا يعني تقصد مسائل مجمع عليها ثم حصل بعد ذلك حكاية خلاف؟ هذا راجع لعدم الخبرة بكلام السلف، هذا واحد، وليس في العقيدة فقط بل وحتى في مسائل الأحكام، عدم الخبرة بالإجماع والاختلاف، اعتبار كل قول خلافا في المسألة. حتى البعض يصل إلى أنه ممكن قول موروث في قرون الأمة ويأتي بعض المعاصرين يقول بخلافه فيقول المسألة خلافية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن شيخا من المعاصرين قال بخلاف الموروث في الأم فاعتبره خلاف. فهذا عدم خبرة بأقوال السابقين، هذا واحد. اثنان، عدم علم بذكر الإجماع والاختلاف ضابطه. ضابطه ما هو؟ فهو اعتبر ان طالما احدا قال بهذا القول اذا يثبت خلاف في المسألة. لا، عند التعليم نقول مثل ما نقول في المجاز، ورد فيها خلاف ينقض فيها خلاف ولا عبرة به، ورد فيها كذا كلام ابن الجوزي وكلام كذا في حديث في ما يتعلق بالصورة وعود مثلا الضمير، خلاص أهل السنة على خلافه، هذا مخالف لما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. مثلا إيراد الخلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ذكر في بعض الكتب، هذا خلاف، وهكذا. يبقى إذن حينما نذكر هذه المسائل بنذكرها على وجه ماذا؟ اتقاء القول بالخلاف. فلما بنذكر مسألة المجاز ونقول ذكر فيها الخلاف وذكر فيها كذا وإن ثلاثة أقوال، هذه كلها الأقوال بعد ماذا؟ بعد الإجماع، وأيضا ليست أقوالا لأهل السنة المقررين. يعني مش القول بعد مثلا ثلاثة قرون جاء هذا مثلا عن قول الأئمة، قول شيخ الإسلام وابن القيم والعلماء وسادات الأمة وكذا، أن هذا قول لهم، لا. إنما منقول عند من؟ ودي مسألة مهمة جدا، أنها تنقل هذه المسائل عن منتسبين إلى المذاهب السنية في الفقه الأربعة وليسوا كذلك في المعتقد، فيكونوا أشعري أو معتزليا أو ماتروديا أو غير ذلك فينقل معتقده في هذه المسائل فتنسبه أنت إلى مذاهب أهل السنة باعتبار أن هذا العالم شافعي حنبلي حنفي وغير ذلك، فلبس عليك بمذهبه في الفقه على مذهبه في الاعتقاد، وان ده قول الاهل السنة نظرا لانه شافعي لانه مالكي لانه حنفي لانه حنبلي، ولا علاقة بين كون الانسان شافعيا في الفقه او اشعريا في الاعتقاد، ما في علاقة. فقد انتسب الى مذاهب الأربعة من هو على مذهب الأشاعرة الماتريدية وغير ذلك. نعم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. قال الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله قال حدثنا الأسود بن شيبان.
لما الشيخ يجي لك اليوم ويقول لك الكلام في السلاطين على المنابر على قسمين، كلام يؤدي إلى التهيج هذا ممنوع، كلام لا يؤدي إلى التهيج هذا مشروع، يبقى ده إحداث إيه؟ ده أحداث قوله. لما جوم أحدثه إن المسألة مسألة خلافية، ما هو ده قوله، فلهذا لابد من سد الباب. ما يسمح أبدا لأي أحد يقول هذا الكلام في حكام دول آخرين، كلام ده ما كناش نسمعه من قبل. إيه حكام دول الآخرين ديت؟ إيه إرادة المسألة دي؟ ما هو بسلطان هذا، ومن كان له نصيحة لذي سلطان. لكن أنا عارف أن لما أقول أنا مسألة الآن الكلام في حكام الدول الآخرين هيقفز في دينك كلام فلان السلفي، ما هو سلفي اللي قال هذا سلفي. السؤال بقى أليس سلفيا؟ بلى، رفع على هذا لمن من السلف، ده السؤال، رفع هذا لمن من السلف. أنا سلفي يبقى لابد أن أرفع كلامي للسلف، فمن من السلف قال هذا؟ أنه يجوز ذكر مثالب السلطان في بلدة أخرى. فالشاهد أن التدليل على مثل الأعمال الصرحة شرط كمال، مشيها إذا قال السلفي فمراده كذا وإذا قال الخلفي فمراده كذا، مثل هذه الألفاظ لا ينبغي أبدا 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 أن تمرر، مهما كان قائل هذه الأقوال، مهما كان. شفت الشيخ توجري شنع وقف وتكلم بكل قوة، هات كلامه في لفظة الشيخ العثيمين الإمام العلم بذات، كأنه ما يعرفه، لابد من السد، سد الباب، لابد من سد الباب. الذهلي لما تكلم في البخاري بحسب ما وصله، وكان الذهلي من مشايخ البخاري كان يقدر البخاري جدا، وما يذكر برضو ان مسألة ان لما ذاع صيت البخاري ولما وجد الذهلي في صدره، الكلام ده كلام باطل. الذهلي امام علم، الذهلي ده يعني مرجعية احمد في المكان ده، ولهذا لما جاء داود واراد ان يدخل على احمد وكذا وقال انا وانا وانا صار يعتذر، قال لا، الذهلي قال فيه كذا، خلاص ده امام، وهو من استقبل البخاري وهو لكن حصلت وشاية ونقل كلام للذهلي على غير ما يقول البخاري ويعتقد البخاري. المهم لكن الذهلي ما راعى هذا، الذهلي قال من كان يحضر محمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلس، ولازالت الأمة إلى يومك هذا تقدر الذهلي وتقدر البخاري. والله يا أخواني أنا أقول سبحان الله، لعل هذا من الخير للأمة أن يحقع مثل هذا، حتى يخرج لنا هذا السفر العظيم الذي لا نظير له في المكتبة الإسلامية، جزء في خلق أفعال العباد البخاري، هذا الجزء لا نظير له. والله يا أخواني هذا ما يقلل في نظري، يعني يقل رتبة عن الصنعة الموجودة في صحيح البخاري، وإن كان هذا يختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وله بابه، وهذا له بابه ويختص بالأثار الوارد عن سلف هذا، لكن قوة من يعني أقوى كتاب يذكر في هذه المسألة. وفي فرق بين لفظ بالقلم مخلوق، ألفاظ بالقلم مخلوق، أو بين أفعال العباد مخلوق، ولهذا قال جزء في خلق أفعال العباد، يعني العنوان يرد عن البخاري ويبرئ البخاري رحمه الله، وذاك ما لا ينكره الذهلي أصلا. هو الذهلي بيقول أفعال عباد مخلوقة غير مخلوقة؟ أبدا ما يقول هذا. فالشاهد إذا كان هذا في محمد ابن إسماعيل البخاري، وهو من نعم، إنما تأتي أقوال أهل البدع تتسلل إلى أهل السنة، وهذه ما حصلت إلا على يدي أنصاف المتعلمين. من هنا تسلك هذه المسائل، أجلس مع أحد الكبار، يعني مشايخ، بعض المشايخ لهم يعني مكان، كل دول من أهل السنة يعني، في مسألة أن الأعمال شرط كمان يقول دي ليست من أقوال المرجئة أصلا نعم صدر الشيخ من أقوال المرجئة. ليه ليس من أقوال المرجئة؟ هات كلام المرجئة ما في، ولا يدري من تقدم منهم ومن تأخر، وده منصوص عليه أصلا عند المتأخرة منهم الأشاعرة المتأخرين منهم، ولا يلزم أن يكون القول عند المؤسسين. الأمر الثاني لما بيناقش في مسألة ما قلت الشيخ الألباني، فيقول والشيخ الألباني أنا عندي كتاب أجيبه لك والله، وجاب الذب الأحمد وكذا، وعندي كتاب الشيخ الألباني يقرر فيه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني وقام جابه لي المكتبة وكأن المسألة يا الشيخ يقول لي من زيد قول عمل ولا، وجاب. قلت له يا فضيلة الشيخ في أقوى من كده، في أقوى بقى من الإيمان قول وعمل دي عند الألبان، إن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي. تعرفش كده خلاف مع المرجئة خلاف حقيقي ذكره الشيخ في الطحاوية، في أقوى من هذا، وليس هذا المبحث. المبحث عبارة اسمها الأعمال الصالحة شرط الكمال، ليه من عبارة السلف ولا من عبارة المرجئة، بس هو ده المبحث، ليس المبحث والشيخ الألباني يرى العمل من مسمى الإيمان ولا لا. مبسوط جدا إن وقع للبخاري على اعتقاد إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص الألباني، لا الأقوى من ذلك أنه يرى أن الخلاف مع مرجئة البقاء خلاف حقيقي مش خلاف صوري، وينتقد ابن أبي العز الحنفي في ذكر هذا، يبقى أعلى. ومن أجل هذا كان تبيننا ماذا؟ أنه بريء من الإرجاء، ومن يقول بأن الألباني مرجئ إما أن ما يعرف الإرجاء وإما أن ما يعرف الألباني، اللي هو بيرد عليك بماذا؟ بنفس هذه الكلمات. لكن اللي يقول الأعمال الصالحة شرط الكمال لا يعرف مقولة أهل السنة، واللي يقول هي من عبارة أهل السنة لا يعرف مقولة المرجئة الأشاعرة المجاهدين قالوا ذلك. فمثل هذا التسلل من المقالات والأقوال إذا تركت استقرت. نعم في ماذا؟ الزهري اللي هو بتاع ايه؟ خلاف ايه؟ حديث الصورة. خلاص هو نفسه شيخ الإسلام يقول في القرون الثلاثة. تمام، ما هو نفس الوقت. تمام، لما ظهرت المرجئة ما كان أحد يتكلم في حديث عودة الضمير، لما ظهرت المرجئة وقالوا بعودة الضمير إلى إذا هو الجهمية، هنا تأثر من بعض أهل السنة فقالوا بالمقول. نعم.